السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه، وارض اللهم عن ساداتنا وسادات الدنيا كلها، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عداك، واستعملنا ولا تستبدلنا، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، الحد 29 شوال من العام 1433 هجريا، الموافق 16 من سبتمبر من العام 2012 ميلاديا. استفتاءنا النهاردة: هل تعتقد أن أحداث الشغب الأخيرة هي الفصل الثاني لمظاهرات 24 أغسطس؟ نعم، لا أدري. حي بعض الناس تكلمت عن أحداث الشغب الأخيرة اللي حصلت، ومحاولة تشويه صورة ميدان التحرير كما يفعل البعض. يعني ميدان التحرير زي ما اتفقنا قبل كده، قلنا في البعض بيحاول ان هو يعمل تشويه الصورة ويقول لك انا بنتمي للثورة والثوار، وطبعا لما بيتهزقوا بيتبهدلوا يقول لك الثوار، وهم دول ما لهمش علاقة بالثوار خالص. ثائر ده له مواصفات كتيرة جدا تتحط كده وتتعمل ايزو ونقيس عليها يعني. فطبعا في بعض الناس تخيلت انه فشل مظاهرات 24 اغسطس اللي كان دعا عليها محمد ابو حامد وتوفيق عكاشة ومجموعة، حاولوا بقدر المستطاع يعملوا قلق وتوتر في الشارع المصري، وعاد مرة تانية فكرة ان انا احرق عربية الشرطة او ارمي ضباط الشرطة بالحجارة وما شابه ذلك. فهل بتتصور ان ده كان جزء تاني، محاولة كانت اخرى استغلال حدث الاساءة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وحبيب الحق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، محاولة استغلال هذا الامر عشان نصور للعالم ان احنا بربر همج يعني، او صورة لازم كانت توصل لوكالات الانباء عشان دي صورة مصر الجديدة في ظل حكم الاسلاميين؟ طبعا الواعي والذكي والفاهم بيتصور ان الامور بتمشي كده، انما المغيب ده واحد تاني خالص ملناش علاقة بيه، اللي هو بيعادي التيارات الاسلامية وبيحاول ياخد من المشهد ده صورة ان ادي الاسلاميين وادي وضع الاسلاميين. وطبعا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن حاولوا يصوروا إنه سبب اللي حصل ده للسفارات في الشوارع هو الإسلاميين، مهما قالوا مهما كتبوا مهما عملوا، دي قناعتنا اللي حنلقى بها الله سبحانه وتعالى. أنا طبعا بسرعة كده، عندي رئيس البعثة الإيرانية بالقاهرة ينفي تجسيد الرسول في فيلم إيراني. نفى السفير مجتبى أماني رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد تم تجسيد صورته في الفيلم الإيراني محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد السفير مجتبى في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة يستهدف الواقعة بين إيران والعالم الإسلامي في إطار حملة شرسة تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مستغلة في ذلك الأحداث التي يمر بها العالم الإسلامي. وأضاف أن الولايات المتحدة والإعلام التابع لها يحاولان من خلال بث هذه الأنباء المغلوطة تحويل الانتباه عن جريمة الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم براءة الإسلام، والذي أثار موجة من الغضب العارم والاحتجاجات في دول العالم الإسلامي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هنحاول نتصل بالأستاذ صباح الموسوي الناشط السياسي الأحوازي يعلق لنا على هذا الخبر. طبعا كان عندي خبر مهم جدا الحقيقة بخصوص مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة. طبعا انتوا عارفين انه الأيام دي وكالات الأنباء عمالة تطير أخبار، التايم اتكلم ده احنا بقينا عالميين جدا يعني، وسبحان الله لما يكون في شيزوفرينيا في إعلام لا تتصور أنه عنده هدف سوى أنه في النهاية بقدراته وأمواله يريد أن يقلب الحقائق. فتصور بقى أنك أنت حضرتك الجاني السكت عنه الأيام دي، طب والضحايا اللي هو اللي تم الإساءة لرسولهم، هم دول بقوا الجناة الحقيقيين. وده شغل برضو بعض الإعلاميين المصريين. امبارح صحيفة الصندية تليجراف نزلت النهاردة الحوار اللي دار بيننا وبينهم امبارح. الناس زي ما قلنا زي ما نزلوا الناس اللي هم مش مسلمين، تفاجأ بقى ان مصر اليوم بتاعت الاخ مجدي الجلاد سابقا، معرفش مسكها مين، ياسر رزق ولا مين، ناقلين الحوار وكاتبين الداعية السلفي المتشدد. يعني تخي سبحان الله العظيم، يعني الاجانب اللي قعدوا معانا وتحاوروا معانا شافوا ان الحوار لطيف ونقلوه زي ما هو وحطوه. المترجمة كانت بنت محترمة الحقيقة، يعني ترجمت بشكل كويس قوي، وصورنا حتى الحوار زي ما قلت لحضراتكم فيديو في البيت عندي احتفاظا بالحق. لكن تفاجأ انه الصندي تايمز تحاور الداعية السلفي المتشدد. طبعا التشدد ده من وجهة نظرهم ان احنا بنتكلم بمنتهى الوضوح عن دماغات الناس دي، اللي هي اولا واخرا زي ما قال عنهم الاستاذ محمد ابراهيم مبروك، وده مش كذب والله العظيم، بيكرهوا حاجة اسمها الاسلام. واللي يضحكك بقى ان هم يكلموك يقول لك ايه، الناس اللي في الشارع عملت وسوت، الا نتخلق باخلاق الرسول؟ طب ما تقول لنفسك الاول، ها؟ والرسول نفسه يعني احنا اهلنا سنته لما عملنا ده، على اساس ان حضراتهم كلهم ملتحين وبيطبقوا سنه النبي في حياتهم، يعني عليه الصلاه والسلام في 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 تدينهم وفي كلامهم. تخيل اللي بيحاربوا السنه كلهم، اللي بيحاربوا السنه كلهم في الاعلام الليبرالي، ها، بيتشدقوا ان اللي غبوا اهانوا كده سنه الرسول. ما هو ده العجب بتاع الاعلام بتاع الايام دي، بتشوف عجب للاعلام. انا معايا الاستاذ محمد حمدي اللي قلب لنا الدنيا في وكالات الانباء الحقيقه بالحلقه بتاعته واللقطه الفيديو اللي جابها. وتخيلوا برضو شوفوا الاعلام يعمل ايه، يعني ده ضيف جايب لقطه فيديو زي ما يكون مثلا عرضنا فيلم اباحي. انا عايز اقول لكم قبل ما ادخل مع الاستاذ محمد حمدي ان اليوتيوب كان في راجل بيتاجر في الاطفال تقريبا، مش متذكر البلد اللي كان منها، يعني راجل افريقي، نزلوا له على اليوتيوب صورته والهدف اللي بيعمله، وبسبب اليوتيوب ده وقفت احتجاجات كثيرة جدا ضد هذا الرجل. في ده حلو، ما عندهمش مشكلة. في الصين لما تزعل نشيل اليوتيوب، ما عندناش مشكلة. لما ممثلة تتشتم طوب الأرض يطلع يدافع عن عرضها، ولما النبي يتشتم نشتم اللي بيدافعوا عن النبي ونهزأهم ونتطاول عليهم ونصفهم بالهمج والغوغائيين كلهم، يعني ما يعني حطناهم كلهم في سلة واحدة. ما جيناش قلنا مثلا لا التيار الإسلامي وقف وقفه ومشي. يعني حتى الدعوات سابوا أصحاب الدعوات للوقفات ولفوا علينا احنا. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ خالد، ازي حضرتك؟
ربنا يكرمك. أستاذ محمد النهارده كان التلفزيون الفرنسي عندنا هنا في قناة الناس، والتلفزيون الدنماركي عندنا في قناة الناس، وبيتحاوروا معانا بسبب الفيديو اللي عرضناه وبسبب الحلقة. والحقيقة أنا هنقل لك المترجم اللي كان معاهم في التلفزيون الفرنسي أثنى كثيرا جدا يعني على كلامك، وحسنك أنت بتتكلم كلام محترم ليس فيه أي محاولات لإثارة الفتنة الطائفية كما يزعم بعض الإعلام الليبرالي ومن على شاكلة هؤلاء الذين يريدون دائما إقصاء التيار الإسلامي. أنت شايف إيه اللي حصل عشان الموضوع يكبر كده ويتجاهلوا الجناة الحقيقيين، ثم نفاجأ أن الاتهامات رجعت لنا احنا، بل وازيدك من الشعر بيتا، الاتهامات رجعت لمفتي الجمهوريه زي ما اشار المستشار ابراهيم نجم مستشار المفتي، بيقول ان في صحفيه دنماركيه اتهمت المفتي ان هو سبب كل اللي حصل في العالم الاسلامي ده، فبتشوف ده ازاي؟
طيب خليني اقول لك خالد الاول، يعني انا كنت متوقع ان ده هيحصل، ومتوقع ان في منضبطين كتير للاسف الشديد سابوا الجناة الحقيقيين ومسكوا في الشاهد اللي حاول كشف القضية وحولوه لجاني. وطبعا السبق ده لو كان اتعمل بشغل إعلامية في أي قناة إعلامية تانية كان هيتقال يا جماعة ده شغل إعلام، وإحنا بس واجبنا إحنا ننقل الحقيقة، واجبنا بس إن إحنا نطلع، إحنا مالناش شغل. ولكن عشان ده إعلام إسلامي وبرنامج بتاع حضرتك عشان على قناة إسلامية، فلازم إن إحنا عيب كخ، ما ينفعش خالد يعمل كده، لا إزاي؟ فاتشال فجأة الجناة ومحدش يتكلم عن الجناة، وبقى يتكلموا عن اللي نشر الموضوع وكأنه هو الجاني، وتحول الشاهد الى جاني. وده في شغل يعني اعتقد يعني
شغل ابلسه،
يعني لا في توصيف تاني ليها ولكن احنا مش هنوصفه دلوقتي.
صدق.
ولكن المشكله دلوقتي شيخ خالد ايه؟ ليه تحول الموضوع لكده؟ تحول الموضوع لكده ان خلينا نقول بعض الحقائق اللي الناس ما تعرفهاش. احنا كان معانا في الفيديو ثلاث مقاطع، والثلاث مقاطع وعلى فكره كان معانا 13 دقيقه. لو احنا كنا بنعمل على الشو الاعلامي او الشو الاعلامي كنا زينا 13 دقيقه كاملين، كنا زينا فيلم او مقطع كامل. ولكن
نعم.
احنا قلنا معانا ثلاث مقاطع. رئيس تحرير البرنامج عند حضرتك الاستاذ وجدان منع او وقف مقطعين، وانا قلت على فكره احنا عدد مقاطع وزينا مقطع واحد، وحضرتك قلت احنا بنعتذر عن اذاعه بقيه المقاطع عشان بتحتوي على حاجات مثيره او. فاذا احنا كل الفكره ان كان ده جرس انذار بسيط يا جماعه يوم 11/9 هيحصل بلاوي الحقوا، وكانت الاداره الامريكيه في ايديها ان تمنع بخطاب لليوتيوب او بان هي توقف نشر البرنامج ده او توقف الفيلم ده، ولكن ما حدش استجاب. وانا قلت لحضرتك حتى ان الفيلم نفسه ده او المقطع اللي احنا زعناه ده يوم 9 يوم 8 و9 و10 ما تشافش غير 200-300، اترفعت النسبه يوم 11/12/13 لما اتذاع في كام قناه ثانيه او اتذاع كمان في على المواقع الاجنبيه والصحف الامريكيه.
نعم. يعني حضرتك شايف المشاهده الكبيره اللي هي موجوده الان كانت عليه ما كانتش اليوم اللي حضرتك اذعناه في الحلقه
خالص،
وكنت متابع وبتقول ان احنا 200-300 يوم 8 و9 و10، لكن يوم 11 لما بدا يتعرض والناس التفتت له من خلال الاعلام، وبالذات ان اليوم السابع كانت اعلنت عنه يوم الخميس 6 سبتمبر يعني قبل الحلقه بيومين، بدات الناس تدخل عليه.
خليني اقول لك حاجه كمان، ان 6/9 نشر في اليوم السابع على ايد الشماس جمال جرجس، وانا باكد اهو جمال جرجس مزاحم، نشر ان في اقباط المهجه هيعملوا فيلم مثير للاسلام، وطبعا بسبب علاقه جمال جرجس باقباط المهجه فالتقارير او الاخبار الصحفيه بتمرر عن طريقه، وانا بناشد الاستاذ خالد صلاح ده.
مع ان انا عايز اقول برضو احقاقا للحق، انا لما قريت التحقيق يا استاذ محمد لقيت الولد في التحقيق يعني بيتكلم كلام محترم جدا عن ان اقباط المهجر عايزين يولعوا في مصر وبيهاجمهم بشده. يعني
تعالى نبص للهدف اللي وصل له، ان هو قال ان في فيلم صح؟
أيوة.
في حاجه اسمها عشان الموضوع القانوني والمتابعه القانونيه اللي جمال جرجس عليه علامات كتير، يعني علامات استفهام كتيره، حطوه في التوصيف ده، وده اللي ان شاء الله هنبينه الايام الجايه. ولكن المقصود من كلامي ان احنا ما اشتغلناش شغل اعلامي يا شيخ خالد، احنا اشتغلنا شغل احنا يا جماعه عايزين نوري ان احنا مش عايزين يحصل كارثه، يا جماعه وقفوا، يا جماعه ده في انذار لغه التوصيف، بدليل احنا لو كنا زينا ثلاث مقاطع، ولكن احنا ما زيناش ثلاث مقاطع، احنا زينا مقطع بسيط من فيلم هم بينشروه وهم بياكدوا عليه. فانت كاعلام بقى الايطالي او كاعلام الماني منبطح بتحاول قدر الامكان، سبت الثاني الحقيقي، سبت اقباط المهجر، بعض اقباط المهجر، سبت الناس اللي احنا قلنا اسميهم في الحلقه، ومسكت في الخير عبد الله والشيخ خالد عبد الله عشان هو اللي دعوه، واصبح الان خالد عبد الله متهم ان هو اللي عمل الفتنه الطائفيه اللي موجوده في العالم، وكان الامريكان او كان حتى الاعلام الغربي عايز يلبس اي
اسلام. الحقيقه الرئيس اوباما الرئيس اوباما بيتابع برنامج مصر الجديده بقوه الحقيقه.
يعني انا عايز اقول لك ان اوباما قال ان بيقولوا بعض الناس النهارده عندي بيقولوا ان اوباما قال هجيبك يعني هجيبك يعني الفكره والله يا شيخ خالد الفكره في حاجه، الفكره بجد الاعلام الحقيقي هو اللي يلبس الجنان، مش يجيب الشاهد ويحوله ويلبسه القضيه وتصبح كانك بتتفرج على فيلم عربي ان بعد ما الراجل كان شاهد وهو الجاني، وان سابوا خالص الموضوع باطل مهجه وسابوا اصلا اللي داخلين في القضيه.
اسمح لي نفتح الملف ده مع بعض اخر الاسبوع، ملف محاولة الضرب على فزاعة الفتنة الطائفية من خلال الغرب ومن يعاونهم هنا وأجنداتهم من منظمة المجتمع المدني. بشكرك محمد، شكرا جزيلا. تخيل يعني أنا لفت نظر الحالة، لو الكلام ده اتعمل في أي قناة من قنوات اللي معاها فلوس وشهرة وكده كان قالك يا سلام على الصدق الصحفي العنيف، يا لهوتين يا أولاد، ها؟ إنما عشان يتعمل عندنا احنا بين احنا اصحاب الازمه الحقيقيه واحنا اللي صدرنا الارهاب للعالم. عشان كده عجبني الاستاذ محمد سيف الدوله كاتب مقال اسمه كل هذه العنصريه، بيقول لا يمثل الفيلم المسيء للرسول الا عدوانا عنصريا وطائفيا جديدا على شعوبنا ومقدساتنا وكرامتنا. سبقه بعده ايام عدوان كبير ومهين اخر حين اكد الرئيس الامريكي اوباما اعتراف الحزب الديمقراطي بالقدس عاصمه اسرائيل. تخيل انه ما فيش واحد من الاعلام اللي موجود اللي بيدافع عن القضيه الفلسطينيه عيني وصعبان عليه القدس، طبعا مش محمد ابو حامد اللي هو بيعتبر ان الاهرام اقدس من المسجد الاقصى، انا بتكلم على الاعلاميين بعضهم المزايد مزايدات فجه يا اخي، والله العظيم بفتكر قول الله فما لكم كيف تحكمون. فعلا يعني قضيه ان القدس عاصمه اسرائيل قالها اوباما، حد سمع في الاعلام حاجه عنها خالص؟ خالص. كله كتمان وكله من بنها. حلو. المهم كأن القدس سلعة رخيصة في سوق مزاد الانتخابات الرئيسية، ومنذ عقود طويلة لم ينقطع العدوان بكل صوره وأشكاله، بدءا بدعم نظام مبارك واحتلال أفغانستان وجرائم سجن أبو غريب ودعم الاحتلال الصهيوني وجرائمه والتمثيل بجثث المواطنين الأفغان والتبول على الجثث واستهداف كل ما هو عربي وإسلامي بعد 11 سبتمبر إلى آخر التحقير الدائم لكل خلق الله في أفلامهم السينمائية ومنابرهم الإعلامية التي صنعت لكل منا صورة كاريكاتورية ساخرة، مثل المصري البدائي عند الأهرام والعربي والجمل في الصحراء والأسيوي الأبلة والإفريقي المتخلف، ليظل الغرب هو الجنس الأرقى والأعلى الوحيد. دي النظرية ذات النظرة العنصرية الاستعلائية التي سادت منذ قرون. والأستاذ محمد بيتكلم عن اللورد كرومر مندوب السامي البريطاني لما وصف مصر والمصريين والعرب وكل شعوب الشرق، ولورنس العرب كتب في مذكراته ايه، وقد انتقد جون هوبسون في كتابه الجذور الشرقية للحضارة الغربية، وقعد يتكلم كلام كتير. لكن في النهاية عجبني الأستاذ محمد بيقول ايه، وهكذا يجب أن ندرك أن جريمة الفيلم الأخيرة ليست سوى امتداد لثقافة عنصرية حكمت علاقة الغرب الاستعماري بباقي العالم على امتداد قرون طويلة، وكذا نتصور أنها انقرضت وزالت مع انتشار أفكار المساواة وحقوق الإنسان. طبعا ده كلام فارغ ما زالتش يعني، وهي ليست مجرد ثقافة وأفكار، بل هي مصحوبة باعتداءات عسكرية استعمارية لا تتوقف على سيادة الأمم والشعوب وكرامتها الوطنية ومقدساتها الدينية. الشيء الغريب اللي بيتكلم عنه الأستاذ محمد وده مهم جدا، فكرة بيقول ايه بقى، فرغم ان كل التيارات السياسية بكل رموزها رفضت وادانت في الازمة الاخيرة وعن حق وصدق كل مظاهر العنف والقتل والإيذاء التي تخللت مظاهر السلمية، الا اننا فوجئنا ان المنابر الاعلامية الامريكية والغربية بل وعديد من المصرية والعربية غيرت الاهداف والبوصلة او البوصلة من التركيز على ادانة الفعل المسيء الجارح لكبريائنا الوطني والديني للتركيز على إدانة ردود الفعل الغضبة، فتركوا الفعل الأصلي وركزوا على رد الفعل على غرار ما كان يحدث معنا على الدوام مع كل احتلال أو عدوان جديد في مصر أو فلسطين أو لبنان أو العراق أو غيرها، لنصبح نحن في النهاية المعتدون المتخلفون الإرهابيون. أدي حضركم كلام الأستاذ محمد عصمت سيف الدولة في مقال مهم قوي اللي هو مقال قلب الحقائق. احنا عايزين نقول ان في مصطبة عند هالة سرحان بتتعمل كانت في الإساءة لإلهام شاهين، مصطبة استمرت أسبوع، تخيل برنامج ساب كل مشاكل مصر ورقد أسبوع دفاعا عن عرض إلهام شاهين، إنما عند عرض النبي ما نفكرش. عارف عايز أقولك إيه، لك إيه، نحن نرفض الإساءة للرسول كلمتين ورد غطاهم كده بسرعة، وبعدين نقوم سنين السنان والأقلام على التيارات الإسلامية إن هي اللي عملت كده وإن إحنا اللي أسأنا للرسول. يا أخي منتهى النصب اللي عمري ما شفت زيه في حياتي إلا في هؤلاء الإعلاميين المرتزقة فعلا، والله والله العظيم أفضل وصف يتقال على هؤلاء أنهم مرتزقة، لأن طول النهار يملؤون الدنيا ضجيجا زي النحل ودوي النحل، كلام 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 كلام، الإسلاميين الإسلاميين الإسلاميين. يا أخي طب اختشوا شوية، دافعوا عن عرض النبي شوية، قولوا كلام للغرب قوي، قولوا له نحن نرفض وبقوة في مقالات، مش تكتب له كلمتين بر وعتب كده وكلام ابن عم حديث وبعدين تقلب لي المقال كله على التيار الإسلامي. ايه الكراهية الفظيعة دي؟ وايه الغل غير المسبوق ده؟ ما انتوا جايكم انتخابات مجلس الشعب، العبوا فيها بقى، اجروا اتحركوا عليها كده، اكسبوا الشارع المصري، دوروا على حاجة ايجابية في البلد، اعملوا اي حاجة نحس فيها ان البلد بتتقدم، بلاش عمالين تشدوا الناس للخلف يا فلول. يعني معظمكم كنتوا كده، مش عارف بقدرة قادر تحولتوا ازاي بهذه الصورة، وعلى الرغم من ذلك وشكم مكشوف ولسانكم ما بيطلعش الا كل قبيح، وعلى الرغم من هذا برضو مصرين على انه يعني النهاردة عادل حمودة مش عارف صورة ماسك مش عارف مين وحاضنها ضد اي قيم واعراف وتقاليد، ويقولك لسنا دولة مدنية بل طاغي عليها الدين طول ما في محافظ بيصلي الفجر بجلبية. يا هلا، هو المحافظ اللي صلى الفجر بالجلبية هو اللي ألف الدولة دولة فاشست دولة دينية عنيفة؟ لسه بتصدقوا نفسكم يا كذابين، لسه بتصدقوا نفسكم، يعني بتكذبوا الكذب وتقعدوا تصدقوها بمقالاتكم واتصالاتكم واموالكم وفلوسكم. هتموتوا سونر اور ليتر، هتموتوا وهتقابلوا ربنا. مش هينفعك المهرجان بتاع الاضواء بتاعت السي بي سي والقنوات التانية، ومش هينفعك المهرجان بتاع الفلوس والرواتب اللي موجوده في البنوك اللي قد كده، مش هتاخدها معاك. ربنا هيحاسبك على كل شيء بتحارب فيه دين ربنا وثوابته. ده احنا لما نيجي نتكلم عن مواقع اباحيه كانك ارسطو بتاع عقربه وتعبان، يقول لك ابدا. ونمنعها ليه؟ سيبوا الناس تتثقف. سبحان الله، معانا مداخله مين يا ابني؟ طيب احنا عندنا وقفات احتجاجيه للصحفيين بوكاله انباء الشرق الاوسط لليوم الرابع على التوالي، المهندس وليد السكري مدير التسويق بوكاله انباء الشرق الاوسط. السلام عليكم استاذ وليد.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا شيخ عبد
الله، يرضى عنك استاذ وليد. يعني الوقفات الاحتجاجيه هل خاصه بالدوله، هل خاصه بالوكاله نفسها؟ ايه المطالب اللي انتم عايزينها يعني؟
هو الحقيقه الوكاله دي وكاله رسميه للدوله، طبعا هي بتقوم بدور مهم جدا في دعم السياسه المصريه سواء في الداخل او في الخارج. المفروض ان هي طبعا بتدعم من الدوله من فتره طويله بمبلغ مالي سنوي. الدعم ده ما زادش بقاله اكتر من 10 سنين. فطبعا الدنيا كلها طبعا بتزيد في كل التكاليف وكل الحاجات، ومطلوب من الوكاله ان هي تحافظ على نفس المستوى الاداء الصحفي اللي بتؤديه في ظل كل الضغوط اللي هي عليها، سواء من قلة العائد المادي اللي بيجي لها او من دعم الدولة اللي بتدعم.
نعم. نعم.
فاحنا بنطالب طبعا ان احنا نزود الدعم للوكالة، وده طلب متكرر بقاله اكتر من 5 سنوات بنقدمه كل سنة.
يعني الكلام ده من قبل الثورة.
بالضبط، وبيتم رفضه، يعني بيتم رفضه بحجة طبعا ان مفيش فلوس في الدولة وكده.
طب احنا معانا الاستاذ شاكر عبد الفتاح. رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق الاوسط. السلام عليكم استاذ شاكر.
اهلا وسهلا بخير، اهلا بيك،
ربنا يرضى عنك استاذ شاكر. يعني الوقفات الاحتجاجيه ومطالبات الصحفيين بحقوقهم والرواتب الضئيله التي لا تتناسب مع سوق العمل دلوقتي، يعني الوكاله بتتعامل مع هذا الحدث ازاي؟ في حوار ولا رفض على الاطلاق انها تزود وتحسن الاوضاع؟
لا، يعني هو الزياده او الرفض مش بيد الوكاله. احنا زي ما حضرتك عرفت ان احنا خلينا ميزانيه مجمده من 10 سنوات.
سبب التجميد ايه يا فندم؟
لا، هو يعني ظروف البلد من سنه 2003 واحنا نفس الميزانيه المقصوده لنا من قبل الدوله ما زالت كما هي.
نعم.
احنا بنطالب بزياده الميزانيه ديت لزياده الاعباء على الوكاله. احنا عارفين الوكاله بتادي لها مهمه قوميه بتاديها لنا، اكثر من 30 مكتب في الخارج لها نفقات ضخمه، والنفقات دي بتزداد يوم بعد يوم. فبنطالب ان احنا يعني يبقى في نص الوكاله، ويعني تقدير لاهميه وجودها واهميه الرساله اللي بتاديها يعني.
نعم. طيب يعني هل الاحتجاجات مثلا حد من الاداره اتكلم مع الصحفيين يا استاذ وليد، خد وده معاكم ولا يعني ما تفاعلوش مع هذه الاحتجاجات؟
هو الحقيقه مطالب العاملين في الوكاله والصحفيين بها والاداره هي مطالب واحده، يعني هي مطالب بتتلخص في ان الدوله لازم تقف جنب الوكاله الرسميه وتدعمها، وده مطلب متكرر.
انا قصدي يعني سعاده رئيس مجلس الاداره وهو بيتكلم معانا دلوقتي، في حوار بين الاسره الواحده جوه الوكاله في اخذ وعطاء ولا انتم محتاجين وهم ما بيسالوش؟
لا، الحقيقه طبعا السيد رئيس الاداره طبعا بيؤيد طبعا مطالبنا في ان احنا محتاجين هذا الدعم عشان الوكاله تنهض وتستمر في اداء رسالتها، وان هي تقدر تطور نفسها اول باول، وان الصحفيين يكونوا طبعا راضيين اثناء اداء اعمالهم.
نعم.
الدخل اللي بتحقق من الوكاله ما يضطروش ان هم ينظروا ان هم يعملوا في اعمال اخرى خارجيه، وان هم يتركوا الوكاله العمل في وكالات عربيه اخرى.
طيب استاذ شاكر، في كلمه اخيره، هل حضرتك في اي بوادر انفراجات؟ هل في لقاء مع رئيس وزراء مقبل نتكلم معاه على الازمه، طالما حضرتك متفاعل معاهم بهذه الصوره الطيبه؟
لا ان شاء الله في لقاءات، واحنا طبعا بنقدر الظروف اللي بتمر بها الدوله والمطالب الكثيره، لكن احنا طبعا كلنا امل ان هو يحدث في نهايه المطاف تقدير للدور اللي تقوم به الدوله ودعم من الدوله للوكاله تقوم بها باعتبارها اقدم وكاله في منطقه الشرق الاوسط وفي افريقيا، يعني هي الوكاله الام لجميع الدول العربيه.
نعم. بس
فاكيد هيبقى في تقدير للدور الدوله لدور الوكاله والمهام اللي بتقوم بيها، فاكيد يعني في قريبا هيحصل انفراج في الموقف اكيد
ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ شاكر عبد الفتاح رئيس مجلس اداره وكاله انباء الشرق الاوسط. شكرا جزيلا المهندس وليد السكري مدير التسويق بوكاله انباء الشرق الاوسط. يا رب مشاكلنا تتحل ويبقى في جديه في التعامل. وفي شوفوا ربنا لما كلمنا في القران عن خناقه بين زوجين، قال إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، النية الصادقة. والمفسرون معظمهم على أن كلمة إن يريد تعود إلى الحكمين، الحكم لما بيخش عايز نية صالحة للإصلاح إن شاء الله ده بيحصل. فكل إنسان عنده نية صالحة عشان خاطر مصر بإذن الله هيرفع شعاره ربنا هيوفق، ان تصدق الله يصدق. انما اذا كنت خاين وكاره وحاقد وعندك اجنده ويهمك بس سبوبتك وحسابك ورصيدك في البنك وكرهك ما بيخليكش منصف في اي حاجه، ان شاء الله ربنا يعاملك بنقيض المقصود وبما تحمله من نوايا. طبعا عندنا المبادرة اللي كنا اتكلمنا عنها في رمضان الحقيقة بمناسبة دخول المدارس، عايزين نقول انه المجموعة اللي كانت قامت بمبادرة حملة وطن نظيف كلموني النهاردة في الهاتف مرة تانية واكدوا عليا، نداء للمدارس، نداء لطلبة المدارس الفقراء اللي مش قادرين يدفعوا المصاريف او مش قادرين ان هم يجيبوا الكشاكيل او الكتب، بنقول لهم انه اي مدير مدرسة عنده لستة باسماء الطلاب الفقراء او اي مدرس محترم عنده لستة باسماء الطلاب الفقراء ياريت يبعتها على قناة الناس، لان اللي قاموا بحملة وطن نظيف عايزين يعملوا عمل ايجابي ومش عايزين حد يكون جوه المدرسة مش دافع مصاريف ولا طالب او تلميذ محرج انه المدرس مثلا كل شوية يسأله او الادارة المالية تطلع تقول فلان الفلاني ما دفعش المصاريف بكرة يجيب ولي امره، يعني ياريت يتصلوا ويبعتوا بقناة الناس، بس المهم ان يكون المدرس او الناظر او مدير المدرسه ايا كان المركز بتاعه واثق ومتاكد ان الطالب مش قادر يدفع المصاريف، وربنا يجعل ده في ميزان حسناتهم، ونتمنى ان يكثر الشرفاء والمحترمين اللي عايزين يعملوا حاجه لمصر. والله العظيم ناس بتتصل بيا من دول شتى، سواء كانت اوروبيه في امريكا في كندا في سويسرا في كل الدول العربيه، خايفين على البلد ويقولوا عايزين نعمل حاجه وعايزين نساعد بحاجه، بس ربنا يكفينا شر اعلام المارينز ده، اعوذ بالله منه، مش عايز يعمل اي حاجه ايجابيه في مصر. لو شفت امبارح وائل الابراشي سايب البلد واوضاعها وبيتكلموا في موضوع خلافي بين اهل العلم، يعني لما نفتح كتاب الدكتور يوسف القرضاوي كيف نتعامل مع القران العظيم، في بحث موجود عن الاعجاز العلمي في القران ما بين مؤيد ومعارض. تخيل بقى انه الموضوع ده، وده موضوع يعني ما يهمش الشعب المصري، يعني الشعب المصري مش قاعد مثلا منهار انه في اعجاز علمي في القران ولا لا، يعني مش هو ده الشغل الشاغل للشعب المصري. انما وائل الابراشي بمنطق الحقيقه لسه عايش العاشره مساء، يعني مش عارف ينسلخ من جلده اللي كان بيتعامل بيه في منطق برنامج الحقيقه اللي هو زي نظام الاتجاه معاكس الشغب والقلق والتوتر والسخونه، عايز العاشره مساء يدور بنفس القصه. فجايب مين بقى؟ مسخره، بجد مسخره. جايب راجل قامة محترمة زي الدكتور زغلول النجار، وجايب المعادي الأول للدكتور زغلول النجار من 20,000 سنة خالد منتصر، وجايب سيد القمني، سيد القمني اللي زور واللي خد جايزة الدولة التقديرية بالإساءة للقرآن وبالإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا عملنا عليه حلقات وعارفين سيد القمني مين، وجبت أخوه هنا وفضحه وقالك ده ما بيصليش أصلا، جايبه يعمل مداخلة يعقب ويتكلم مع الدكتور زغلول النجار. طب يا جماعة دي قضية خلافية ما تهمش خمسة في الشعب المصري، خمسة بس، هو ان احنا لو ما فيش اعجاز علمي في القرآن مش هنؤمن بالقرآن؟ يعني تعملوا حلقة وفواصل بقى والدكتور زغلول النجار يشتموا فيه ويتخانقوا مع ايه ده؟ ايه ده؟ اعلام عجيب الشكل سبحان الله. ان ما كانش يوم الاعلام ده محاول للسكتين، يا اما يوم يقتات من وراء الهجوم على التيارات الاسلامية والاخوان المسلمين وفضح العورات وشتم المشايخ، يا إما يقتط من وراء قضايا لا ناقة لها ولا جمل خاصة بالشعب، ده وقته نتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن؟ وما شاء الله، وده فصل الدين عن السياسة، إيه داخل السياسة بتاعتكم بلقتوا بالإعجاز العلمي؟ لما حد يجي يكلموا لك يشوف بيربطوا الدين بالسياسة الإسلاميين دول، يا أخي أعوذ بالله منك. والله الأستاذ فهمي هويد عمل مقال جميل اسمه حين ضاعت البوصلة، بيقول مما نشرته الصحف الصباحية المصرية أمس عنوان رئيسي نشر باللون الأحمر على 8 أعمدة، يقول بصوا الاعلام بتاعنا اللي بيدور على الخير لمصر والاستقرار والانفستمنت والاستثمارات، اسامه بن لادن في ميدان التحرير، دي مقالات وعناوين موجوده في الصحف المصريه، وتحت العنوان صوره اظهرت وجه صاحبنا، وتحتها كتبت العباره التاليه: رحم الله شيخ المجاهدين الشيخ اسامه بن لادن، انتظروا منا ردودا موجعه. صحيفه اخرى نشرت على الصفحه الاولى عنوانا نسب الى احدهم قوله: مزقت الإنجيل نيابة عن مسلمين. وطبعا ده تصرف في منتهى الحمق، بنكرر 1000 مرة هذا تصرف أحمق لا يليق أبدا على الإطلاق ولا نقبله. وفي الداخل عنوان آخر نقل عن نفس الشخص قوله: في المرة المقبلة سأحضر حفيدي الصغير لكي يتبول عليه أمام الكاتدرائية. وعلى الصفحة الأولى عنوان ينقل عن خطيب ميدان التحرير: سنبني القبور للأمريكان وأحذر النصارى في دول العالم. صحيفة ثالثة أبرزت على صفحتها الأولى. طبعا خطيب ميدان التحرير ده مش مظهر شاهين، عشان بس ما يعني ما تبقاش الامور مش واضحه. انا اتصور انه في 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 روايه اخرى قريت انه جمال صابر اللي هو حمله لازم حازم: سنبني القبور للامريكان واحذر النصارى في دول العالم. صحيفه ثالثه ابرزت على صفحتها الاولى رساله من الدكتور ايمن الظواهري تحدث فيها مع اعتبرته هدنه بين الاسلاميين والغرب قائلا: السلام مقابل الانسحاب من اراضينا او لن تتوقعوا الضربات القادمه. ونشرت في الداخل نص رساله الظواهري التي ذكر فيها ان مبادرته لا تاتي من باب الضعف او الاستسلام ولكنها صلح بالضوابط الشرعيه. ادي الاعلام بتاعنا كده، ده مش تحريض على الفتنه الطائفيه، ده مش تشويه صوره قدام الغرب، انما قناه الناس اوعى قلبت العالم، حركت القوى الامريكيه الكي جي بي والسي اي اي والموساد والشمبيت. تخيل يعني ده حضراتكم كاريكاتير كان في جريده الوطن على ما اظن، مش كده برضو؟ شيخ شايل دولارات بس كتير، وواحد تاني شايل دولارات بس اقل، خلاص، وحرامي معاه مفاتيح. فالشيخ بيقول له: سلاح ومخدرات ايه يا مغفل؟ مفيش احسن من التجاره بالدين. نعمل كومنت نهزق ونبستف ونشطف، ها، وناخد ونقول كلام بيوجعهم. قولوا لي ده معناه ايه يعني؟ قولوا لي ده معناه ايه؟ شيخ بلحيه بيقول له ده تجاره الدين احسن والدولارات قد كده. طب انا بدعو الشعب المصري يبعت لنا ناس من الكسب غير المشروع، يشوفوا بيوت الدعاء من جوه ويروحوا يشوفوا بيوت الاعلاميين من جوه، خلاص، ونقعد احنا الاثنين قدام بعض نقول ارصده الدعاء في البنوك ايه وارصده الدول في البنوك ايه، ونشوف اللي معاهم. تخيل عايزين يوصلونا لكده، مش كنت انت بتتكلم؟ تعال بقى نتكلم بجد، تعال نتكلم بجد، ونشوف قنواتك بتديك رواتب كام في الشهر، ونجيب الضرايب والجهاز المركزي للمحاسبات، وتشوف على عينك يا تاجر قدام الشعب المصري بتاخدوا كام انتوا في الشهور، والشيوخ بياخدوا في القنوات كام في الشهور. ده انا بقول لكم هنا وبكرر ان كل منظومه قناه الناس ما بتحصلش راتب واحد منهم في الشهر، المنظومه كلها الديكورات والعمال والكاميرات والشباب اللي طفح الكوتة والمخرجين اللي بيشتغلوا 40 شيفت، كل اللي انتوا بتشوفوا ده، ها، تعالوا شوفوا، والله العظيم بدعوكم بس عشان تعرفوا ان هم كذابين، ها، أفاقين بيلعبوا على وتركم عشان يضيعوا الدولة بهذا. عارف لو أنا اللي قلت الكلام ده كان يقولك دي صورة تنقلها، أنت هتقعد تفزع الناس من وتفزع المسيحيين وتخوف. إنما لما نقول الكلام ده إيه المشكل؟ افرض إن في واحد يعني أحمد إسلام أبو عبد الله، تصرف اللي رفضه كل مشايخ مصر الكبار وكل الشعب المصري المسلم، يعني تصرف صدر عن فرد، إيه المشكل؟ نعممه على كل الناس. وإذا ما أساء مسيحي، يعني هو الراجل اللي أساء للنبي فأسيوط واتحكم عليه 3 سنين عمل رسوم مسيئة، حد جاب سيرته؟ يعني احنا اتكلمنا عليه ولا ولعنا الدنيا ولا اعتبرناه تصرف فردي من واحد؟ انما لما يكون اللي بيعمله مسلم ده يقعد نفتحه قوي ونعمل له سين وصاد وعين ولام وحروف أبجدية ومقالات ومصاطب في القنوات الفضائية، ويطلع كل واحد وعبد الحليم أنديل يتكلم على الشيخ وجدي غنيم، زي ما كنت قريت خبر الله اعلم بين اللفظ ده اتقال ولا لا، بس ده موجود على الموقع من المواقع الاخباريه المعروفه، ان بيقول الشيخ وجدي غنيم شيخ كباريهات، خلاص، هو ده لسانهم العف. تعال بقى رد عليه، امسكه نفضه مثلا، يتقال لك شوف الشيوخ، هو عايزك انت تاخد فوق نفوخك وما تردش، شايف انه الشرع ما بيسمحلكش بده. حتى يمكن نادر بكار امبارح وهو بيتكلم مع الاستاذه رورا خرصه في برنامجها ما عجبنيش في لقطه كده انه عايز يصور لورا خرصه انه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، كان نادر بكار ما درسش شرع وما عرفش ازاي تكون في غلظه على المنافق والمخالف والمهاجم، يعني ما وضحلهاش ده، عايز يوصلها صوره في الاخر انه المسلم ده مؤدب جدا، يتشتم ما بيردش، ثوابته يطعم فيها، يقول الله يسامحكم ويمشي يعيط جنب الحيطه. لا يا سيد نادر، بنحبك لكن لازم توري لهم انه الاسلام له وجه في مخالب. مخالب مع مين؟ مع من يستحق هذه المخالب. انما المحترم يتم التعامل معه باحترام، لان مش ممكن واحد يسيء لام المؤمنين عائشه والحجاب ويطلب مني يا سيد نادر ان انا ارد عليه بمنتهى الادب واقول اصل ليس مسلم بالطعان ولا اللعان. وبعدين طعان ولعان باني مناسبه؟ يعني انت شايف ايه الطعن واللعن؟ انك انت تقول على واحد رويبضه جاهل وتقول الكتابة اللي كتبها دي كتابة إنسان ما عندوش دين ولا ضمير. قول وتكلم. لازم نوضح للناس الصور دي كلها يا أستاذ نادر من فضلك، عشان ما نحاولش. لأن ساعات فيه بعرف إن في بعض الناس بتنتمي للتيارات الإسلامية بتحاول تبدو على طول الخط، لا هو عايز يروح شمال ولا يمين، ماشي بصورة يقولك مش عايز أزعل حد مني. لا أنا قلت لكم امبارح إن عبد الله بن رواحة دفاعا عن النبي رضي الله عنه وارضاه وصلى الله على رسول الله، قال لعبد الله بن أبي زعيم المنافقين: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. يا ريت نرجع ونقول للناس الكلام ده، نقول للناس إن في صنف من المنافقين موجودين في إعلام المارينز محتاجين إن احنا نرد عليهم كده، لأن ما ينفعش معاهم غير كده. ليه؟ لأن احنا جربنا معاهم. اتق الله، معلش ما ينفعش تقول كده، ازاي تتكلم في السنة، ازاي تخبط في أبو هريرة، بيعتبر نفسه إن هو من الأشاوز بقى والكبار، وهو أجهل من الدواب بالحقيقة. لأنه يعني زي ما ربنا قال عنهم كده: أولئك كالأنعام بل هم أضل، اللي بيتبعوا أهواءهم في التعامل والإساءة لأصحاب النبي والأم المؤمنين ولثوابت القرآن وللطعن في السنة وللشبهات، واللي عايزينها دولة مدنية الكذابين. مش قادرين يقولوا عايزينها دولة إباحية، دولة فيها حرية معتقد الإلحاد والكفر، وسيب الدين في الشارع براحتي، ما حدش يمنعني، أسئ للنبي أسئ للصحابة أنا حر. عايزها دولة كده، بس هو بين قوسين بيحط لك اللفظ اللي هو عارف، زي ما بيسمونا احنا ايه، دول العالم الثالث. ما هو مفيش تاني، مفيش رابع. يعني لو في حد اسوأ مننا اقتصاديا وتكنولوجيا كانوا هيسموه، فيقول لك دول العالم الثالث، مش عايز يقول دول العالم متخلف اللي هو راجع لورا قوي يعني. فبيلعبنا كده، زي ما بنسمي الاسماء بغير مسماتها. الربا اللي ربنا يعني شدد ونهى عنه في كتابه بنسميه ايه؟ فايدة. يعني احنا الكلام ده عارفينه، فأتمنى طبعا نشوف ده كما قال الأستاذ وهدي فهمي ويدي، بيقول الحقيقة وده عجبني أوي، بيقول حين يطالع المرء هذه العناوين والإشارات بيخرج بانطباعات خلاصتها أن البوصلة ضاعت، وأن بعض المنابر الإعلامية انفلت العيار ولم تعد معنية إلا بالإثارة والتحريض والتهييج. فالذين ادعوا أن بن لادن في ميدان التحرير لمجرد أن واحد أو أكثر من مؤيديه رفعوا صورته، أعطوا انطباعا بأن الهرج السائد مجرد غضب لبن لادن وليس غير على الإسلام. طبعا بن لادن لما اتقتل القتل الوحشي ولم يحترموا شرع الله سبحانه وتعالى في أن جثته تسلم لأهله، وراحوا خدوا بارجة وراحوا رميينه في المحيط، ما حدش يتكلم. يعني عايزين تكلموا عن أنتم من وجهة نظركم أسامة بن لادن إرهابي فظيع، دي وجهة نظركم أنتم، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. إنما على الأقل ترضوا أنه مهما كان خلافكم معاه أن أمريكا ترميه في المحيط بهذا الشكل، ترضوا ده؟ ترضوه؟ نفسي أعرف ردوه. ترضوه حتى لو هو أكبر إرهابي في العالم، ترضوه انه يتعامل بهذه الصوره؟ وان تنظيم القاعده الذي لم نعرف له وجودا في مصر ظهر اخيرا في ميدان التحرير، ودي كانت طبعا قضيه مهمه، انهم عايزين يوصلوا للاعلام الاوروبي من خلال علم اسود مكتوب عليه اله الا الله محمد رسول الله ان تنظيم القاعده موجود في مصر، هيموتوا عشان كده. بل وتحريك الاجندات في شمال سيناء زي ما حصل النهارده اعتداء، عايز حد يطلع محلل محترم وحد من إعلاميين المارينز يقول لي إيه سبب الأيام دي تحركات الزيادة في الاعتداء على الجيش المصري في سيناء بالتحديد الأيام دي. عشنا سنة ونص في انفلات أمني في وجود المجلس العسكري، كان أقصى حاجة بتتعمل إيه؟ أقصى حاجة يعني إن إحنا ممكن نمولعين خط الغاز بعض الناس اللي بينسبوهم للتيار الإسلامي. إنما إيه اللي بيحصل في سيناء؟ لازم تقعدوا تعملوا ربط بين اللي حصل قدام السفارة وبين الفيلم المسيء للرسول وبين انتخابات الإدارة الأمريكية والجمهوريين والديمقراطيين واللعب على المزادات وبين اللي بيحصل في سيناء. كل ده ربطوه ببعضه، هنتكلم فيه الأستاذ طلعت رميح في الحلقة. والذين أبرزوا كلام صاحبنا الذي مزق الإنجيل تصيدوا أحد الغلاة والمتشنجين وحولوا ما تفوه به إلى عنوان على الصفحة الأولى. أما كلامه عن تبول طفل على الإنجيل فهو يتخذ الحد الأدنى من المسؤولية فضلا عن الذوق. ولست أشك في أن الذين تحدثوا عن مواجهة النصارى لم يسمعوا بأن الكنائس رفضت الشريط المشبوه. وإذا في ناس متطرفة وفي ناس مش متطرفة، ناس سذج لا يحسنون الكلام في الإعلام وتلاقي غضبته. فاكرين أبو أنس السلفي في أحداث إمبابة لما قال ما نبقاش رجالة لو مش عارف ما مولعناش وعملنا إيه؟ إيه اللي حصل؟ الإعلام كله خد الفيديو ده، يسري فودة وجابر القرموطي وريم ماجد وسين وصاد وعين ولام وكلهم جابوه. ده مش تحريض؟ انما احنا لما نجيب احنا تحريض، هم عندهم ده حريه تداول معلومات، احنا ما عندناش حريه تداول معلومات. انتوا تقعدوا تلبسوا الغطره بتاعتكم وما بنعجبهمش برضه. يعني لو لبست الغطره يقول لك ايه الراجل بغطره ده؟ هو ده اللبس المصري؟ السعودي الاصولي ابن الوهابي طب تلبس بدله، انما مالك بدل تلبس بدل ليه؟ نجيلكم بعد كده ان شاء الله بالغيارات الداخليه على الهوا عشان نريحكم. يعني حاجه حاجه تقرف، بيسيبوا اي حاجه. تخيل لما اعلام يقعد يضيع وقته عشان المحافظ نزل بجلبيه، ونقعد نعيد ونزيد فيه، واخوانه الدوله عشان نزل بجلبيه، جاتكم خيبه. اما انذار الدكتور الظاهري فهو نموذج اخر للخطه ولا مسؤوليه، ده كلام الدكتور فهمي هويدي. في النهايه بيقول بعض الذي ابرزته صحف امس ما كان له ان ينشر الا في سطر او سطرين من باب العلم، والبعض الاخر ما كان له ان ينشر اصلا ولو كان ذلك في احدى صحف الحائط، ولكنها الخفه وسوء التقدير والركض وراء الاثاره المجانيه التي لا تتورع عن اثاره الفوضى واشعال الحرائق سعيا وراء الرواج والانتشار. هاخد فاصل عشان اقابل عمنا طلعت رميح الكاتب ومحلل السياسي. قريت الكلام ده وجبت لكم الاخبار، وعايز اقول لكم انه في اعلام في الغرب محترم عن الاعلام المصري او عن بعض الاعلاميين المصريين، باكرر هذا وانا اعنيه، عنده مهنيه بينقل بصوره صح. تلفزيون الدنمارك لما صور معانا النهارده انا ما شفتش اجمل من كده، ناس محترمه جدا، وصلنا لهم رساله. خلافاتنا كمسلمين ليست مع الشعوب الغربيه ابدا، انما خلافات مع الانظمه اللي بتصدر الفزع لشعوبها عشان تكسب مكاسب سياسيه حقيره، ان المسلمين دول ارهابيين وعايزين يولعوا الدنيا، مع ان المسلمين دول منهم زويل هناك، والمسلمين من دول فاروق الباز، والمسلمين منهم البرادع اللي كرموه دول جايزه نوبل، المسلمين دول منهم دول، ومنهم مجدي يعقوب، ومنهم اسماء، خلاص مسلمين، منهم ناس كتير جدا موجودين في امريكا حتى في الطيارات الاسلاميه في منتهى الاحترام، شاطرين في شغلهم، متفوقين جدا. مسلمين منهم في دكاتره في مستشفيات امريكيه وانجليزيه على اعلى مستوى تتصوروه، انما النماذج دي ما تجيش، وخصوصا لو كان طلع له زبيب الصلاه وبلحيه يقول لك ده نموذج هنجيبه. معقول احنا ما نجيبش غير نموذج السلفي المتشدد في الغرب والسلفي المتشدد مش عارف فين؟ هي دي النماذج اللي عايزين يصدروها. والراجل قال لي اوافق تماما معاك ان هم بيخوفونا منكم، ودايما لما بيحبوا يخلونا نخاف من المسلمين يذكرونا ب 11 سبتمبر، واني لارجو من الله انه الايام اللي جايه يا رب حتى لو متنا احنا ولادنا يشوفوا حقيقه اللي حصل ومين اللي كان ورا 11 سبتمبر، ويفتكر كويس جدا ان في فيلم امريكي مش فاكر اسمه فهرنهايت او ايه بالظبط مش متذكر اسمه دلوقتي، كان اتكلم عن احداث 11 سبتمبر قبل ما تحصل بفتره، زي ما كانت في مسرحيه اتكلمت عن غزو العراق قبل ما تحصل بفتره. دي ناس بتشتغل، مش ناس قاعده تقطع في بعض وكل وظيفتها ان تطلع مذيعه في تلفزيون مصر تقول لك ابو دقن ده ريحته وحشه وريحه عرق وحشه. ده كلام يطلع من بني ادم مسلمه في التلفزيون المصري؟ حد حاسبها؟ حد قال لها دي اسمها قله ادب؟ دي اسمها اعتداء على سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ حد قال لها كده؟ عدى الكلام. ليه؟ اصلها كانت من الثوار. كان زي ما قلت لكم ارتباط الثوره مش بثورين محترمين، وشباب ثوري محترم كتير جدا جدا موجود، حسام ابو البخاري وشباب كتير، ويعني قعدت معاهم واتكلمت معاهم، ما عرفوش بذاءات سب الدين ولا الغمز بالصوابع ولا قله الادب ولا اصطياد الامور ولا الاعتداء على المؤسسات ولا الهرج والمرج اللي بيحصل من بعض الناس احيانا ومن وراهم فكره. خلونا ساكتين لحد ما التاريخ ان شاء الله يبين قدام مين اللي كان بيحب مصر ومين اللي عايز مصر تبقى حاله من حالات الانحلال، كل واحد يعيش على مزاجه في حريه معتقده وفي حريه لبسه، كان ما فيش ضابط ولا رابط في هذا المجتمع ذو الهويه المسلمه رغما عن انوفكم. اخذ فاصل واواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. ارحب بالضيف الكريم عمي حبيبي الاستاذ طلعت رميح، الكاتب والباحث السياسي والمفكر الكبير. السلام عليكم استاذ طلعت، ازي حضرتك؟
دايما بتكرمنا بفضلك.
الله يرضى عنك، انت صاحب فضل ومن الصحفيين المحترمين، بس هي مصر كده الحقيقه، يعني ما بتعرفش تشوف المقاليب وانصاف الصحفيين الحقيقه. انا قبل ما ابدا كلامي وحواري مع الدكتور طلعت الاستاذ طلعت رميح، بعت لي كده ان فاطمه نعوت عامله تويته بتقول صناع الفيلم لازم يشكروني كتير جدا على ان انا عاونتهم في نشر الفيلم، بتقول تابعت قائله ناسي الفقيه خالد عبد الله حكمه عمر بن الخطاب. ما شاء الله بتستشهدي بحكمه عمر بن الخطاب دلوقتي، اميت الباطل بالسكوت عنه. طيب
بس طب ما كانش بتموته بالسكوت عنه ليه؟
لا لا ده دي سيبك من دي، بس فاهم حضرتك لان يبدو ان انت يمكن في جهل عند حضرتك في الموضوع ده. الباطل اللي بيتكلم سيدنا عمر عنه حاجه كده لا تذكر، حاجه في طي الكتمان، مش ثقافه مترسخه عند اقباط المهجر بالاساءه للنبي وتسمي لي الباطل اميته بالسكوت عنه. بس مش نبقى فاهمه، في فارق ان واحد امعه يكتب حاجه كده ولا واحد تافه يكتب حاجه فنقعد نركز فيها، ده كلام عمر بن الخطاب. إنما بتكون هجمة شرسة على الإسلام وعلى رسول الإسلام كل سنة بتتكرر وموجودة في أمريكا كل يوم في بعض القنوات الأمريكية كل يوم وموجودة في قنوات الحقيقة عند أحمد أباظة، ده مسموش حاجة نسكت عنها بأن احنا نطنشها يا أستاذة فاطمة. معايا بس مشكلة الأنابيب في سوهاج محمد. سلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد بسرعة كده، انتوا عندكم مشكلة قالوا لي في أنابيب بوتجاز وصل سعرها ل 110 جنيه وده رقم خرافي ما حصلش في تاريخ مصر قبل كده، ايه السبب؟
دعني أولا يعني أقدم التحية لك ولقناتك الموقرة، ثم بعد ذلك أبدأ بأنني أعترض اعتراضا شديدا على الإساءة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموجهة من أمريكا ومن الحرب الصليبية التي هي تتوجه كل يوم وليلة ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الرموز الدينية.
نعم.
فنحن ندين هذا كما أننا ندين الهجوم الشرس الذي ينكره إسلامنا الحنيف على السفارة في بني غازي.
نعم.
أما بالنسبة للمشكلة التي بحت أصواتنا أن المهندس يحيى محافظ سوهاج الجديد كنا نأمل أنه يأتينا ليسمعنا أن أنبوبة البوتاجاز تصل إلى 5 جنيهات أو تصل إلى دعمها الحقيقي إلى المواطن البسيط الذي هو يعاني معاناة شديدة جدا، وكان يحلم عندما تولى الرئيس مرسي رئاسة الجمهورية كان يحلم بالعيش الكريم ويحمل بالشعار الذي راح فيه شهداؤنا في ميدان التحرير حينما رفعوا عيش وحرية وكرامة إنسانية.
نعم.
فضلا عن الماء الملوث بالمجاري وفضلا عن الأزمات، كل يوم من أزمة تلو أزمة، اليوم أزمة العيش وغدا أزمة البنزين وبعدها أزمة قطع الطريق من المجرمين والبلطجية، وهكذا هذا السيناريو يتكرر كل يوم وليلة. وأحمل المسؤولية لكل القوى السياسية وكل القيادات التنفيذية وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، لأنهم يتحملون الآن عبء هذا الوطن ونحن نساعدهم والله، وليس هذا
التهديد. طيب انت شايف الحلول في ثانيتين كده تقول لي ايه الحلول وانت بتطالب بايه واهلنا هناك؟
اطالب اولا بإقالة وكيل وزارة التموين بسوهاج، واطالب بلجنة تشكل من قبل القصر الجمهوري تأتي على أرض الواقع وتلمس وتراقب توزيع الأنابيب عندما تخرج من المصنع حتى تصل إلى يد المواطن البسيط. إننا مقبلون يا أخي خالد على ثورة الجياع، الناس تشكو وتئن والله. هناك بعض الأمهات قامت قبل الفجر وقامت بتسخين المكوى حتى تقوم بقلي بيضة صغيرة للطفلة الصغيرة التي تبكي بالليل وبالنهار، فما بالونا بالحضانات وما بالونا بالمستشفيات وما بالونا ببعض المراكز الطبية.
طب انت ممكن حاجة تقولي بس المحافظ عندكم اسمه ايه؟
المهندس يحيى.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا محمد على مداخلتك معانا، ونحاول يا جماعة نشوف المحافظ كده يعني نتكلم معاه، لانه يعني مش ممكن اتصور ان في وقت ممكن يكون مدرس ازهري بياخد 120 جنيه راتب في الشهر محافظ قرآن في انبوبة البوتاجاز 110، يعني راح الراجل يروح يجيب انبوبه ويشحذ بقيه الشهر، هذا لا يعقل. وانا بنادي جماعه الاخوان المسلمين حزب الحريه والعداله وحزب النور السلفي ان الفتره اللي جايه دي يعني فعلوا الناس عندكم في هذه المحافظه الكريمه، شوفوا الاهالي مشكلتهم فين، شوفوا سوء توزيع، شوفوا مراقبين التموين نفسهم هل الحاجه بتتاخد وبتتوزع بما يرضى الله ولا سوق سودا ونبيعها هنا لحد وناخد منه قرشين، والحاجات السخيفه القذرة الحقيقة اللي كانت موجودة أيام النظام السابق يا ريت نقدر لنا عليها بأسرع وقت ممكن. ازيك يا عمي؟
صباح الورد يا عم خالد.
اللي بيحصل دلوقتي في الدنيا،
نعم،
فيلم مسيء للنبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
تصريحات رئيس أمريكي مصر ليست شريكة ولا حليف ولا عدو، رمني بيطالب بعقاب مصر، أصوات طالعة بقطع المعونة عن مصر،
طب
أقباط مهجر تصرفاتهم يعني تجعل الحليم حيران، سينا توترات غريبة بتحصل فيها، ناس استغلت أحداث الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وبدأت تعمل شيء غريب اسمه التكسير والعلم القاعدة والجو ده
ولعها.
لا، وشيء غريب انه الأمن معرفش بيتعامل مع القضايا بمنطق خوف من حقوق الإنسان، ولا هناك في تقاعس الحقيقة في التعامل الموضوع لما يسيبوا بعض أصحاب التصرفات السيئة الحقيقة سايبينهم يقلعوا ويجروا في الشارع ويتنططوا حرب الشوارع ويقعد 3 4 ايام على الوضع الرابع دي مفاجئه بخمس دقايق يقوم قابض عليهم ولممهم كان شيء لم يكن.
صحيح
مشهد ده كله بتشوفه ازاي؟
نعم. اشكرك على ان احنا نتكلم بشكل عام بهذه الطريقه. وانا عايز ابتدي بثلاث احداث تبدو بعيده عن المشهد لكنها تعطينا حصانه وتعطينا تقدير صحيح في التعامل مع مثل هذه الاحداث.
نعم.
ثلاث احداث يبدو شكلهم غريب لكنهم كويسين قوي. الحدث الاول، حضرتك فاكر حدث السفاره الامريكيه في طهران لما راحوا الشباب واستولوا على السفاره وقعدوا يشيعوا البطولات عن هذا الحدث الكبير وأزلت أمريكا وأرغمت أمريكا وراحوا عشان بالطيارات ينقذوهم والطيارات وقعت في الرمل وإلى آخره. فاكر الحكاية دي يا شيخ خالد؟ عارف رئيس أول رئيس لإيران الحسن بني صدر طلع قال إيه؟ قال لقد، عارف أحداث السفارة دي
كانت حاجة،
لا اعتبرت انها اذلال وتمريغ لامريكا في الوحل وان ايران ثورة معادية للامبريالية والامريكان والشيطان الاكبر. خرج ابو الحسن بن صدر منذ حوالي شهرين ليقول للعالم لقد حدث احتلالنا واستيلاؤنا على السفارة بطلب من طرف امريكي مرشح في الانتخابات.
لا ارجوك
خد الثانية،
احنا عارفين ان السياسة لعبة في منتهى القذارة.
ده اللي احنا عايزين نستوعبه بس. واحنا بنشوف
يعني
الأحداث.
اعلم انه اللي حصل من استيلاء
باتفاق
على اتفاق انه ده كان فيه ايه
اتفاق
بتحرك
اتفاق. خد الثانية الثانية برضو في اثناء احداث الثورة الايرانية اطقم التلفزيون اللي بتصور الامريكية محرر ومصور والى اخره لفت في طهران كلها، حدث بقى وثورة ضخمة فما لقتش ولا واحد بيشتم في امريكا ولا علم امريكي واحد بيتولع. ذهبت اطقم التلفزيون الامريكي الى السفارة الامريكية في طهران وقالوا لهم عايزين شوية اعلام امريكية. خدوا الاعلام الامريكية وراحوا على المتظاهرين وزعوها وقالوا لهم ولا عشر عايزين نصورها. صنعت صورة لثورة الخميني على انها ثورة معادية للغرب والى اخره بهذه الطريقة. واصبحت الصور اللي في تلفزيونات العالم كلها انه الايرانيين المتظاهرين بيولعوا وبيشعلوا الاعلام الامريكية. مين عمل ده؟ اطقم التلفزيون الامريكية التي كانت تجوب الشوارع فلم تجد هذا النوع ولا هذا الصنف، فراحت جابت من السفارة الامريكية اعلام عشان يحرقها المتظاهرين. خد التالتة بقى.
هات
في التالتة، في اثناء مفاوضات الفيتناميين والامريكان عشان الانسحاب، انتخابات امريكية بتجري، الطرف اللي بينافس الطرف اللي في الحكم راح اتصل بالفيتناميين وقال لهم احنا عرفنا ان انتوا قربتوا توقعوا اتفاق مع الرئيس الامريكي، نرجوكم تباطؤوا في المفاوضات، احنا اما نيجي اما نحكم هنديكوا اتفاق احسن، فاوقفوا هذه المفاوضات. التلات مشاهد دول انا بقولهم، تلات حقائق دول انا بقولهم ليه؟ عشان الرؤية اللي حضرتك قدمتها، ادي اللي بيحصل في سيناء وادي اللي بيحصل جوه مصر، وادي اوباما طالع بيقول اوباما يغير طبيعة العلاقات مع مصر بتصريح تلفزيوني. تصريح يا شيخ خالد، مش مفاوضات ومباحثات وخلافات. ثم خلينا بره القاهرة شوية، انت عندك مارينز الان بينزلوا في اليمن وعندك مدمرات داخلة على الحدود على المياه الإقليمية الليبية وسحب لأطقم التلفزيون. نبص على المشهد في المنطقة العربية، للأسف الشديد نحن صنع لنا ما صنع لكي تحدث ردود أفعال. هم طرف فيها لكي يأخذوا القرارات المطلوب اتخاذها. هذا ما نعيشه الآن للأسف الشديد. اللي بيحصل في مسألة احنا في مسألة الإساءات أمام ثلاث ظواهر غريبة للغاية. أولا حضرتك أشرت في المقدمة إلى التكرار. أي الحكاية؟ يعني يطلع مجرم يعمل رسوم كرتونية مسيئة ثم تنتشر في أوروبا كلها وتدافع عنها، ثم بعد شوية نمشي المسألة توصل للحجاب والمئذنة للنقاب
ومعاقبة المنتقبات
ومعاقبة المنتقبات في الشارع بغرامة، ونوصل إلى قس عمال يقول 3-4 شهور أنا حولع في المصحف أنا حولع في المصحف، ونروح على جنود أمريكيين يروحوا يولعوا فعلا في المصاحف في أفغانستان
ويتبولوا على الجنود الأفغان،
ثم نوصل إلى إيه اللي يجمع بين هذا كله. إذن نحن أولا أمام تكرار الأمر، وبالتالي التكرار هنا مقصود. ليه؟ لأنه مش مجانين، يعني ده ما بقوش كلهم مجانين يعني، لا ده انت لو تشوف كمان خريطة توزيع الأحداث ستجد انه هناك ترتيب للأحداث متنقلة من أوروبا لولايات أمريكية، الموضوع عملية حشد وتعبئة للغرب ضد الإسلام. فأول حاجة انه هذه أمور مقصودة ومقصودة تماما يجري الترتيب لها. طب ايه دليلنا على هذا؟ هو ده بعيد، يعني هو المجنون بتاع الدنمارك والمجنون بتاع امريكا والمجنون التاني،
لا لا
دول بعاد عن اللي قاله بندكتوس السادس عشر اللي ماشي النهاردة من لبنان لما قال ان الاسلام في ميل للعنف والارهاب. لا
ده انا عايز بس جالي خبر سريع
اتفضل
لعل اعلام المارينز يبص عليه شوية عشان يعرف مين اللي بيدور على الفتنة الطائفية. معدوا الفيلم المسيء من اتباع زكريا بطرس، الكلام ده مش انا اللي بقوله خلاص. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان الاشخاص الثلاثة اللي تم التعرف عليهم وشاركوا في اعداد فيلم براءة المسلمين الذي استدعى موجة ادانة في العالم الاسلامي هم من اتباع الكاهن القبطي زكريا بطرس المعروف بمواقفه المعادية للاسلام. ده التصريح اللي جاي من نيويورك تايمز. يا ريت هلا سرحان وخير رمضان وائل الابراشي ومجموعه كلها تعلق على الكلام ده عشان تعرف مين اللي بيدور على ضرب الوحده الوطنيه في مصر.
صحيح.
خالد عبد الله وقناه الناس وقناه الحافظ ولا زكريا بطرس واقباط المهجر ومن شابههم واللي بيعاونوهم في الداخل، ربنا هيفضحهم ان شاء الله قريب بالاسماء
ان شاء الله. اتفضل. خد بال حضرتك، فاذا نحن يعني ما اقدرش افصل عن الرسوم الكرتونيه عن اللي قاله البابا عن اللي قاله جورج بوش لما وقف وقال دي ايه؟ حرب مقدسه.
نعم.
وانه دول عايزين يعملوا دولة الخلافة وان انا مش هسمح بعودة دولة الخلافة وكل ما قالوا. لا، وده مش بعيد عن اللي كان بيقوله جورج بوش، انا بيجي لي اوامر من الله وانا قرار حرب العراق والضرب هناك، ومش بعيد عن النبوءات القديمة اللي بتتحدث عن الرافدين والاحتلال. اذا نحن امام رؤية متكاملة، امام خطة حقيقية متكاملة تظهر بقى هنا تظهر هنا تظهر هنا، ولسنا أمام أحداث فردية. لأنه الكارثة دلوقتي في رؤية ما يحدث للإسلام والمسلمين، الكارثة بتأتي من إيه؟ من تصوير البعض إنه اللي بيحصل ده مجرد أحداث فردية، ومجرد واحد مجنون هنا ولا واحد موتور هنا ولا واحد موتور هنا. لا 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 لا، أصل نظرية هذا الذي يحدث يا شيخ خالد، منذ ظهرت نظرية صراع الحضارات أو صدام الحضارات وضع الأساس الكبير لكل ما نراه من أحداث في ضد الإسلام والمسلمين. نظرية الحضارات، صراع الحضارات دي قائمة على
الحضارات.
فكرة أنه أن الصراعات في العالم تتحول من صراعات اقتصادية وسياسية إلى آخره إلى أنها تبقى حرب ثقافات وحرب أديان وحرب عقائد. هنا دخل الصهاينة لكي يلعبوا اللعبة الكبيرة الخطيرة، وهي إيه؟ إنه طيب طالما في صراعات في حضارات في العالم، إذن ندخل نحن لحشد كل الحضارات والمكونات الحضارية والعقائدية في العالم ضد الإسلام والمسلمين. ما يحدث الآن هتشوف انه متنقل متحرك بيتعمل في مناطق متعددة. الهدف منه اليهود يا شيخ خالد باختصار شديد هم 16-17 مليون في العالم اجمع لا يستطيعوا المواجهة مع الاسلام والمسلمين. طب يعملوا ايه؟ ما جات نظرية صراع الحضارات، هم اللي ابتدوا يلعبوا هذه الالعاب لحشت. انت النهاردة تدخل في صراع هنا وتدخل في صراع هنا، بيحشد الهندوس، وانت عارف الهند العلاقات الاستراتيجية واللي بيعملوه هناك في الاسلام والمسلمين، وبيحشد الحضارة الكونفوشية الممثلة في الصين، اللي بيحصل في بورما، اللي كل ده هو ضمن نظرية صراع الحضارات. وبالتالي لما نشوف المشهد بالشكل ده وانه معمول له نظريات متفعلة في استراتيجيات، نقوم نشوف الأقزام والأزلام والأشخاص دول على أنهم جزء من أدوات أمريكية غربية صهيونية، ونشوف أن المعركة الحقيقية التي تجري الآن هي معركة على الإسلام وكعقيدة وكرسول صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، وعلى المسلمين وعلى الدول العربية والإسلامية. وهنا نأتي إلى ما يجري في مصر. ده الجو العام اللي احنا بنشوفه، ودي الالعاب. يعني انا بدأت بالالعاب بتاعت ايران دي عشان بس نوري انه السياسة بتتلعب ازاي.
صحيح.
في بقى ملاحظة غريبة جدا يا شيخ خالد، هو الفيلم ده اتعمل من امتى؟ 4-5 شهور،
بيقولوا من شهر 7
مش كده؟
اه.
طب ليه في 11 سبتمبر طلع؟ طب لما اتعمل طول الفترة دي كان فين؟ ليه
ومين من اللي دبلجه ونزله على النت في الوقت ده؟
ايوه. هنا في جزء من المساله احنا الحقيقه، وعشان كده كلامك صحيح ودقيق وانا تابعت تعليقاتك كلها في مساله انه خلونا نتعامل بالعقل، خلونا احنا نرسم خطط في التعامل مع هذه الاحداث. نحن نملك ادوات لتغيير لاجبار الغرب وغيره على أن يتعامل مع الإسلام ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين بمنتهى الاحترام، ولا يجرؤوا على أن يتعاملوا معنا. مش إن احنا نتعامل بردود فعل تتحول المعركة من غضبة للنصرة إلى معارك داخلية. يبقى إذن هما بيعملوها من بره وليهم الادوات اللي
كان بيدير. مين اللي كان بيدير فكره
الادوات اللي هو
سايب الاعتداء على السفارات الامريكيه اللي هي المفروض بيحسسون ان هم عارفين الفانيلا الداخليه بتاعتنا مقاسها كام، سايبين الاعتداء على السفارات في بنغازي وفي تونس في مصر، وقاعدين هاديين وبيتكلموا بهدوء. الامن مش مستتب في مصر، الملف الامني مش عارف ايه، مصر لابد انها تحمي الدبلوماسيين. يعني مين اللي بيدير المعركه دي من بره؟ وزي ما قلت لحضرتك
من بره ليه؟
ما هو من بره بيبعت جوه. وبرضو انا ما زلت مصر، ليه تعامل الشرطه مع كتير من الاحداث مش بمنطق انه طالما خرج عن الاطار السلمي يبقى انت كده تجاوزت القانون، اعاملك بالقانون؟ ليه يفضل سايبه ويفضل يحط؟ وبعدين تيجي القنوات ترشق الكاميرات بتاعتها 24 ساعة.
رجعنا للعبة.
السفارة الأمريكية الآن، محيط السفارة الأمريكية. وبعدين حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا، ساعة لما يجي يجيب ميدان التحرير عشان في 15 يقوم جايب الكاميرا من بعيد يجيب لك 15، وعند محيط السفارة الأمريكية يعمل لك الكاميرا زوم، وهم ممكن يكونوا مثلا 50-60 واحد بس، دخان وقلق وتوتر عصبي. مين المسؤول عن ده؟
شوف، خلينا نشوف في اللحظة دي هم عايزين ايه، يستهدفوا ايه، ونشوف بقى طب بيعملوها ازاي ومين اللي بيعملها. اللحظة اللي احنا فيها دي هم في مأزق. الشيخ خالد بفضل الله طوال المرحلة الماضية تمكن الاسلاميون من ان يعيدوا تغيير الصورة التي رسمت للاسلام والمسلمين في العالم، وده عمل رعب حقيقي. عارف حضرتك طلعت تقارير امريكية بتقول انه عدد المسلمين اللي دخل الامريكان اللي دخلوا الاسلام بعد 11 سبتمبر ورغم كل هذا الهجوم الضاري على الاسلام والمسلمين تضاعف بدرجات مهولة. نجح الاسلاميين والجاليات الاسلامية ان تستوعب هذه الهجمة وان تتحول الى هجوم مضاد، وان تعيد تقديم الاسلام بعيدا عن كل هذه الاشكال.
نعم.
من التشويه. نعم. وبدأ الناس تدخل في الإسلام في مثل هذه الدول. فنحن أولا في هذه اللحظة في أمام محاولة إعادة تجديد حالة العداء للإسلام والمسلمين في الغرب بمناسبة 11 سبتمبر. اتنين، في اللحظة الراهنة تتذكر الشيخ خالد تحدثنا كثيرا انه الصهاينة منذ بداية ثورات الربيع العربي بيقولوا للأمريكان ايه؟ دي بلوى سودة، الإسلاميين هيجوا، انتوا مش فاهمين، احنا في الاخر هنبقى الضحية، الإسلاميين هيجوا وهيسيطروا. الإسلاميين لو جم وبقوا ديمقراطيين وبقى في ديمقراطية في البلد دي، طب احنا هيبقى شكلنا ايه؟ احنا عمالين نقول للعالم كله احنا واحد الديمقراطية في المنطقة، طب لما تبقى مصر اللي هي بقى بكيانها وقوتها وعظمتها وتبقى مصر وليبيا واليمن والسودان وسوريا، احنا هنروح الصين بيصوتوا طول الوقت. اذا هم الان بحاجة الى تغيير صورة اللي رسمتها الثورات العربية واللي رسمتها الحركات الإسلامية أنها حققت انتصارات في الانتخابات والآخر. الصورة دي أصبحت تعكس نفسها في الغرب وفي مختلف دول العالم، إنه الإسلام إيه بقى اللي كنتوا عمالين تقولوا لنا دول إرهابيين وقتالين قتلة إلى آخره، ده طلعوا ديمقراطيين أهو بيبنوا حضارة وبيبنوا مش عارف إيه وبيعملوا إيه والبلاد بقت كويسة وبيمسكوا الفاسدين وما هماش ديكتاتوريين وإلى آخره. كان لابد من إعادة تغيير الصورة مرة أخرى لنصبح قتلة ومهاجمين وهمج وبننط على الصور السفارة وما عندناش احترام للقواعد الدبلوماسية والمستأمنين عندنا
وهنا في إعلام بيساعدهم كمان.
أيوة هنا بقى لابد، يعني الخطاب الشيخ خالد في همست هذه الأمور بقى في جزء من الخطاب موجه للدول الغربية اللي هو شايفين الشنيعين القتالين، لكن لازم يكون في خطاب آخر. وعشان كده منذ بداية ثورة يناير انت شفت هذا الكم الهائل من الإعلام الذي ينفق عليه بالمليارات ومحدش عارفه بيعمل ايه ولا جاي منين. ده دوره تحقيق الهزيمة الداخلية، تفعيل الدور اللي بيترسم في الخارج اللي هو إثارة الاضطراب وتمكين مثل هذه العناصر وتوسيع رقعة انتشار. هو الأمريكاني هيقعد 24 ساعة؟ ده لو واحد أمريكاني نزل في ميدان التحرير انت فاكر كانت الناس بتعمل فيهم ايه والناس بتمسكهم ازاي؟ طب لما يبقى عندنا لازم تلفزيونات بقى بتعمل بث مباشر، تاخد احنا برا ونزيع. هذه طريقة لتشويه الحالة وتشويه الصورة. وشوف اللقطات الشيخ، حضرتك قلت على مسألة الكسرة والقلة اللي بيبعد وبيقرب، مسألة ديمومة الحدث وإظهار البلد بأنها خارج عن السيطرة
والفوضى والاضطراب. يعني بنتكلم يا أستاذ طلعت معلش أنا آسف، بنتكلم في حدث عند السفارة الأمريكية
30 واحد
في محيط مثلا 200 متر عملناه على CBC على ان مصر الان تعاني من قلاقل واضطراب امني، مع ان الناس قاعدين على ميدان التحرير ممكن يكونوا بيتفرجوا على ماتش الاهلي والزمالك مثلا.
لا وكان في ماتش اظن كده ماتش اجنبي
انا عندي وناني
اتفرج عليه، كنت رايح
اسبيليا وريال مدريد اللي هو ريال مدريد خسر 1-0 الحمد لله وبرشلونه كسب،
كنت رايح اسجل فالناس وايه والحدث ومتوقف عند حدود الحالة دي. بس هنا بقى دي لعبة التضخيم. يبقى اذا احنا امام انه بيغير الصورة امام الغرب، المنجزات اللي انت عملتها بيشوهها، وكمان انت حققت اهم حاجة بدأت تحقق قدر من الاستقرار والامن. هو مش من مصلحته انه يحصل استقرار وامن، بقت الحكاية في سيناء. لما انت بيخلي المشاهد الخارجي والمتابع الخارجي يجي مصر ليه ويجي سياحة ذات سيناء وفيها ضرب وقتال ومش عارف ايه، ميدان التحرير ومنطقة السفارات فيها ايه، وبعدين في الحتة الفلانية فيه ايه. ده اعطاء صورة سيئة للحكم اللي الاسلاميين اتوا فيه. وبالتالي نحن امام مخطط، لكن دعني اقول لك ان الحكاية ابعد من كده كمان.
طب هتقول لي ده بعد بس ما اضيف لك تعليق هيلاري كلينتون لما بتقول احنا لم ندعم الثورة المصرية الحالمة بالديمقراطية حتى يأتي الغوغاء.
صحيح صحيح، عندهم حق.
اه والله
عندهم حق. شوف خليني اقول لك جملة برضو، انه احقاقا للحق رغم خطأ كثير مما جرى، لكن خلينا نتذكر مسألة مهمة جدا وهي انه لا البداية لم تكن هكذا. في البداية كنا أمام غضبة حقيقية صحيحة بطرق صحيحة أجبرت المسؤولين الأمريكيين على أن يصدروا تصريحات هي الأولى من نوعها في أن هم أن الأفلام دي شنيعة وأن هم لا يقبلوا وإلى آخره. ده كلام ما شفناهش قبل كده. اليوم الأول لهذه الغضبة, هذه التظاهرات السلمية, هذا الغضب الحقيقي, هذا الاحتشاد. انت امام ظاهرة في العالم اجمع, حتى في اوروبا, مسلمين في اوروبا. بالتالي كنا امام غضبة اسلامية توحدت فيها قلوب الامة, توحد فيها عقل الامة, توحد فيها موقف الامة. وبالتالي اليوم الاول من هذه الظواهر كان ايجابيا وكان عظيما في تأثيراته, اجبر المسؤولين الامريكان على ان يكونوا في موقف الدفاع وانهم يتراجعوا الورا وانهم يسمعون تصريحات ما سمعناهاش قبل كده. هي صحيح كاذبة وهم كذبون بمنطق ايه؟ بمنطق انه يقولك ايه, يقولك دي حرية الابداع عندنا وحرية مش عارف الحرية المطلقة
والديمقراطية.
هذا كذب, لانه لا يجرؤ حتى اوباما نفسه بتاع الحرية ده وحتى كلينتون نفسها لا يجرؤ واحد منهم, مش بس انه يقول في محرقة ولا مفيش محرقة, لا يجرؤ شخص في اوروبا ولا في امريكا
انه يقول 6 مليون الا واحد,
الا واحد ما يجرؤش. وبالتالي حرية التعبير واقفة هنا بقى, واقفة عندنا, ده استباحة. وبالتالي ما حدث في اليوم الاول علينا ان نعترف وان نقول انه كان يوم من ايام الامة في مواجهة هذه الهجمة. لكن هنا بقى لازم نتعلم درس تاني, وهو ان لما نعمل حاجة زي كده نبقى عاملينها صح, ما نسيبهاش للي هيلعبوا. وهي لعبة الاستخبارات اللي انا قلتها لحضرتك بقى. نرجع بقى الموضوع ايه, ايران. نرجع بقى للقطة التلفزيونية اللي كانت مطلوبة, نرجع للاتفاقات. هنا بقى انت ما تعمل عمل صحيح تحافظ عليه تحرسه وتحفظه
استمر
دون ان تسمح لمن هم متربصون وجاهزون ومترتبين واخدين ومتكلفين وشغالين.
هشام قدير رئيس الوزراء بيقول ان في بعض الناس تلقي التمويلات, وده كلام رئيس وزراء مصر.
صحيح, وانا راين الموضوع ابعد من حكاية التمويل. تعرف
لا انا قصدي كانوا بياخدوا فلوس عشان يفضلوا يشغلوا كده عند السفارة.
اصل موضوع التمويل ده هو ليه بيلعبوا لعبة التمويل؟
واحنا نخلص موضوع التمويل ده امتى؟
لا لا, دي فيها اصل, دي فيها تكة استخبارية مهمة جدا لازم الرأي العام ياخد باله منها. هو لو جاب كادر من الكوادر اللي مرتبطة بالمخطط والمرتبطة بالامريكان او باجهزة الدول التي تعمل وتقفش, ده لما يخر هيبقى عارف تفاصيل ما يجري ومخططات ما يجري. لكن لو واحد راح لواحد راح لواحد والاخر وصلت لبلطجي, في بعض الاحيان البلطجي ده ما بيعرفش مين اللي جاله واداله الفلوس, وبيدوهم تليفونات مزورة مش صحيحة وتليفوناته بتتقفل. هو خد الفلوس, لما انت تيجي تمسك في الشارع هتمسك عين 15 سنة هتقول له هيقولك ادوني فلوس, مين اللي اداك فلوس؟
ما اعرفش.
فهنا الاخطر في موضوع الفلوس ان دي لعبة استخبارية فيها كذا مرحلة. لكن انا رأيي ان احنا حققنا شيء مهم اخر. السفارة الامريكية, وانا بقول بقى للاسلاميين, الاسلاميين اللي كانوا بيروحوا يحضروا لقاءات السفارة الامريكية يتوقفوا, هم وغيرهم. الان يجب كف يد السفارة الامريكية في مناقشة الاوضاع الداخلية في مصر. لقد رأينا الآن جورج بوش اللي هو اسمه أوباما دلوقتي بجرة ألم يغير كل العلاقات. أنا سعيد بأن تتغير العلاقات المصرية الأمريكية, بالعكس أنا سعيد. لكن عايزين نشوف أنه ده كان مترتب. الآن أمريكا تصارع على إدخال قوات مسلحة عندها في الجو في اليمن, طائرات بتقصف, والآن قوات مسلحة أمريكية من المارينز إلى السفارة اليمنية. أزمة مع السودان في إدخال مارينز إلى السودان, وكأن السودان ناقص مشكلات. الآن مدمرات. نحن الآن أمام خطة مستحكم. يبقى اللي نقوله إيه, لابد أن إحنا قدام خطة غربية. هذا عدوان مرتب, هذا أمر قصد به ما قصد، هذا ضمن مخطط استراتيجي سواء صدام الحضارات يدخل عليه الصهاينة لتجميع وحشد الحضارات في العالم لمواجهة والاعتداء على المسلمين، لعبوا فيه بشوية مرتزقة، هؤلاء لا أقبط مهجر دول شوية مرتزقة في إيد الأمريكان، في إيد المسيحيين الصهيونيين، في إيد المخابرات الإسرائيلية، في إيد المخابرات الأمريكية. الجميع تبرأ منهم، الجميع يعلم حقيقتهم، الجميع يعرف خططهم ويعرف أنهم أدوات في مثل هذه المخططات. وبالتالي إحنا لابد أن نتعامل بنضج وبرؤية في ردود أفعالنا لكي نحقق، نستطيع أن نجبر الغرب على احترامنا، نستطيع أن نجبر الأمم المتحدة على أن تصدر قوانين لا يستطيع أحد مخالفها،
زي قوانين المعادلات السامية دي.
طبعا.
طيب أقف معاك برضو عند بين الفينة والفينة.
نعم.
دايما في رفض لأي حوادث سردية بتحصل.
نعم.
بيلعبوا فيها على ملف الطائفي.
صحيح.
كلام ده من أيام السادات.
صحيح.
كل فترة كده يحسوا ان البلد هادية، طب عايزين يجيبها منين؟
صحيح.
منظمات المجتمع المدني فشلت ومش عارفة تعمل حاجة وتقبض عليها وتسرحت بفعل فاعل. الله لا يسامحه اللي مشاهم يعني، وما خلناش نعرف الحقائق فين وخيوط فين وبوتيكات وسط البلد اللي فيها فلوس وفيها
لسه
حلوة جدا، ان شاء الله يجي في الطريق. بنحاول كنا نلعب على وتر ثورة مضادة 24 أغسطس والداعين إليها، ما نفعناش. دعمنا بعض الإعلاميين يهدد الرئيس ويقلب البلد ولع الدنيا، ما نفعش. كل ده فشلنا فيه، فيرجع تاني يقرر يقول طب نرجع مرة تاني نكرر محاولات الفتنة الطائفية.
صحيح.
ونصور إنه المسيحيين في اضطهاد.
صحيح.
حتى إنه الحدث اللي حصل ده بتاع الإساءة للرسول. صحيح. يعني هبت الكنيسة.
لا.
وكل المسيحيين الشرفاء الوطنيين في مصر
لا وندين،
قالوا لا وندين، وعلى الرغم من ذلك مصرين برضو.
لا.
انه في فتنة طائفية،
لانه هو ده الخطة يا شيخ خالد. يعني كيف تضعف هذه الامة، كيف تضعف هذا البلد؟ شيخ خالد صدقني، نحن لا نفهم درجة الرعب اللي فيها اطراف دولية كثيرة، مش بس الكيان الصهيوني، اطراف دوليه كثيره، من انه الاسلاميين يوصلوا للحكم، ان الاسلاميين يستطيعوا اداره الدوله وان يقدموا نموذج.
يعني هم جربوا كل الانظمه، راس مالي وشيوعي واشتراكي ومهبب وقبوري ومدهول، جربوا كل حاجه. يعني ليه ما بيحاولش يجرب الاسلاميين؟ مشكلته فين؟
جربهم لانه هو ده العداء الاصلي. بص، حط كده على اي حدث وحك فيه هتطلع الحقيقة. الحقيقة هذا صراع. متى ما الذي يمكن ان يجمع اكبر كتلة وقوة في الدول العربية والاسلامية؟ العروبة الطائفية القومية، ايه اللي يقدر يجمعها؟
التيار الاسلامي.
طب لو خلينا كده معلش دقيقتين يعني.
حاضر.
ماذا لو أصبح الإسلاميون في الحكم في الدول العربية والإسلامية كلها؟ سيصبح لديك قوة منين لفين؟ من أندونيسيا لماليزيا إلى المنطقة دي، إلى باكستان، إلى أفغانستان، إلى تركيا. شايف هذه القدرة المهولة هيكون على حساب مين؟ هيكون في منافسة. ده أنت إذا ظهرت هذا هو العدو الحقيقي. جورج بوش ما كانش بيهزر وما كانش بيزل زلات
لسان، ما كانش زل لسان. ده خطاب بيترقع،
وجايبين لك اوباما بالطريقه الناعمه دي بيلعب. لا،
اوباما اكتشف الفتره اللي فاتت ان السوفت باور مش نافعه.
لا لا لا، ابدا ابدا. اوباما نظريته والحزب الديمقراطي، احنا احيانا بنتصور ان القوه الناعمه اقل بأسا
من القوى الغاشمة او الصدامية.
لا، القصة الان اوباما في 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 تصريح طلعه احد قادة اركان القوى القيادة المركزية في الشرق الاوسط، حط ذكر فيه خطتهم في عهد اوباما. قال ايه؟ احنا مش هنجيب جنود بعد كده، ده احنا نجيب جنود عينات، لكن احنا عندنا طيارات خلاص بتجري ورا الافراد وبتتعرف على الافراد وهي في الجو. احنا هنقصف من نريد وسنقتل من نريد، وهي ده بقى اللي جاي. اللي جاي اللي انت شفته اللي شايفه في افغانستان ده الطيران اللي هو بيطير عشان يضرب ومسلح ده انتقل الى باكستان ودلوقتي في اليمن واللي جاي ان ده اللي هيشتغل. مفهوم القوة الصلبة اصبح مختلفا الان في ادوات التنفيذ. كمان القوة الناعمة الناس بتتصور ان القوة الناعمة هي انها شوية دبلوماسية على شوية رش فلوس. لا، القوة الناعمة خطط للتفكيك، خطط للإضعاف، خطط لإعلاء الثقافات المتناقضة. الآن يا راجل بيحيوا الثقافة مش عارف النوبية في مصر والأمازيغية في مصر ويقول لك لا، ما هو ده صراع الحضارات. يقول لك لا، الناس ما تدورش على المشترك اللي هو الوطن اللي هو الاقتصاد. صحيح. اللي هو لا، صحيح. الناس تتفرتك تدور على المختلف والمتصارع. انا اقول لك لا، انا متعاملش معاك وانت تقول لي انا متعاملش معاك. الان المنطقة كلها بتتعامل كده. فالقوة الناعمة اشد خطرا. لكن خليني اقول لك على شيء الان يكشف مدى التحالف الامريكي الايراني. الفيلم الذي تعد له إيران الآن وسيظهر فيه
هم يعني مجتبى أماني بيقول الفيلم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم بس احنا مش مجسدين فيه.
هو شوف هم بيتراجعوا الآن لكن كانت الرؤية كده. نحن أمام تحالف حقيقي. جزء من الحرب على الإسلام هو جزء حرب على العقيدة من داخلها بلعبة التشيع الجارية في المنطقة. وبالتالي
وشوية الرويبضة الشيعة اللي موجودين في مصر دول
شغال
بيشتغلوا
شغل اللي شغال. فانت نرجع بقى للسؤال اللي حضرتك سألته في الأول. انت شايف المشهد ازاي؟ ادي في سينا وادي قدام السفارة وادي شوية تضخيم في الأمن والأمن لسه مش قادر يتقدم خطوة ويرجع خطوة. والحكومة يعني الدكتور هشام يعني زي ما احنا شايفين الدنيا لسه مش مزبطة وإضرابنا العام هنا وعدم قدرة على التصدي للحدث وشوية هتلاقي موضوع الفتنة الطائفية يسار. كل ده هو جزء من رؤية المخطط الأمريكي الموضوع منذ سنوات لأن مصر لا تستقر، مصر لا تقوى. كمان بقى لما مصر يبقى الإسلاميين اللي بيقودوها يصبح رأي الغرب ورأي الصهاينة ورأي اليهود أنهم أمام خطر ماحق. وده اللي انعكس في أنه أوباما يقول هذا التصريح اللي عمالين يصلحوا فيه كل شوية ما بيتصلحش، اللي هو أنه رئيس دولة يقول على دولة تانية كان عمالين يقولوا نحن حلفاء ونحن
استراتيجيين والشراكة والصداقة
وملوخية على بامية واحنا مش عارف ايه، يطلع في ثانية واحدة. وخلي بالك يتحدث عن مصر اللي لا فيها قتيل امريكي ولا حد دخل السفارة. وحكاية حرق العالم ده علم الولايات المتحدة اتحرق في ثورة يناير وقبل ثورة يناير وبعد ثورة يناير لما اتهرق. ده حتى مجموعة اسمه ايه ده اسمه عكاشة ولا مش عارف مين لما راحوا قدام السفارة قبل كده حرقوا كمان العالم. بس ايه اللي خلى حرق العالم المرة دي يبقى ولع بالشكل ده ويطلع رأي؟ لانه الان هناك شعور بخطر اسمه انه اسلام ومسلمين وقدرة على بداية تحقيق حالة استقرار في المجتمع يبقى مصر رايحة فين؟
في السكة المخيفة دي.
في السكة المخيفة. ولذلك كل ما نراه في هذا المشهد هو ان احنا عندنا نظرية مرسومة منذ فترة طويلة في تفعيل ليها بطرق مختلفة، في دخول الان على المنطقة، في تصور ان المنطقة ضعيفة الان وفي حالة انكسار لسه ما ترتبتش، يبقى ندخل ونضغط ونستخدم بقى ايه الضرب والطيران والتفكيك والى ذلك.
نعم.
هذا ما يحدث الان. ولذلك اذا استمر الدكتور مرسي والدكتور هشام انديل في الشغل بالطريقة دي ده هيؤدي لخسائر خطيرة.
ايه الطريقة دي؟ بس بعد ما اقرأ خبر عاجل جاي لي يعني كتب الصحفي حمد انديل طالب بمحاكمة والتحقيق مع المسؤولين في قناة الناس.
الناس
دي دماغ خفيف والله العظيم.
قناة الناس
والتحقيق مع المسؤولين بقناة الناس الفضائية لانها اول قناة عرضت الفيلم المسيء للرسول ده احنا. واكد انديل قال مش من العدل ان هم يحاكموا البير عياد بتهمة نشر فيلم المسيء وما يحكموش قناة الناس. طب انا اتحدى الاستاذ حمدي انديل، هل محاكمة البير عادل اللي انا معرفش هي سببها ايه الحقيقة خالص لحد دلوقتي؟
من البير عادل
البير عيال ده انا ما اعرفش حد كان من
لا ده انا هقول لك قبل بسال لان هقول لك حكايه ده ما خفيه.
طب قبل ما تحكي لي يا استاذ الحكايه عايز اقول لكم ان البير عياد لو نشر الفيلم بس واتحاكم دي تبقى مصيبه سود. انما اكيد هو بيتحاكم علشان كتب حاجه وعلق بحاجه وتقدروا تسالوا صاحبه المسلم اللي هو كان وكلام مكتوب انا مش مستوثق منه. ان بيقول ان واحد صاحبه مسلم كان قاعد معاه ولقى كاتب اساءه لدين السماويه باعتبار ان الولد ملحد. يعني البير عياد في الصفحه بتاعته او اللي اتكلموا عنه انه ملحد وده اللي اتذاع. هما بيستبقوا التحقيقات دايما في الموضوع ده. يعني يعمل مداخله لقناه فضائيه يجيب واحد يقول لك ومامته عيطت وصوتت والشرطه وكانوا هيضربوه وبدل ما الشرطه تاخده وتحميه خدت قبضت عليه. اي حاجه استباق وتهيج للراي العام. فالسيد حمدي قنديل الحقيقه يا رجل كن منصفا. ارجع لك تاني في برنامجك قلم رصاص اللي كنت بتعمله على قناه دبي قبل ما يبقى بقى في تيوب كان في كلام بتقول ايه وبتعرض صفحات ايه باسم السبق الاعلامي على الاقل. يعني احنا ما كناش بنبحث عن سبق اعلامي. فياريت تهدوا شويه بقى كفايه. يعني خليكم منصفين لوجه الله وخليكم بس في التيار الشعبي الثالث والتحالفات اللي انتوا عاملينها ضد التيارات الاسلاميه هنشوفها توديكوا على فين. اتفضل يا استاذ طلال.
اصل في دلوقتي يعني بدل الموضوع ياخد يعني يظهر فيه الحقيقه اللي كانت مخفيه. احنا اول ما سمعنا عن الحكايه دي سمعنا عن ايه؟ فيلم عاملينه مين؟
اخبط مهجر.
عظيم. دلوقتي بقت الصوره مين اللي عامل الفيلم؟
قناه الناس. تخيلوا يعني مسخره للزوجيه عايزين يركزوا في اذهان الناس كان انا منتج الفيلم وقناه ساعدتني في انتاجه واحنا اللي عملناه ونحن نازلين.
وده لعب تحويل المعارك الى معارك داخليه عندك. بس الـ انا عمال افتش في الموضوع. يعني قال لك انهم مسكوا نيكولا. طب نيكولا ده ايه يا سيدي مسكينه ليه؟ قال لك انه ده واحد محتال وده اللي اتقال انه مخرج ولا منتج الفيلم. ايه رايك بقى ان الصحف الامريكيه بدات تفتش الان كل الاسماء التي طرحت على انها منتجين وعلى انها مخرجين اسماء وهميه
زي اسم مايكل مونير كده
اسماء وهميه. ما فيش. قال لك انه ده اسماء احنا عمالين ندور في السجلات ما احنا شايلين هذه الاسماء. هذه لعبه استخباريه واضحه زي ما انت قلت بكل التقدير. مقصود بيها الفتنه الطائفيه، مقصود بيها ان احنا نعمل انفعالات شديده فتتحول الى معارك داخليه ونبتدي نتصارع مع بعض ونبتدي نختلف. مقصود بيها انهم ياخدوا رد الفعل اللي يتعمل ده وياخدوا الجزء الغوغائي فيه وينسوا الجزء الحقيقي
الصحيح وينسوا
ويبتدوا بقى يقولوا ايه شايفين المسلمين شايفين. دلوقتي ما عادتش المساله انه في حد انتج فيلم مسيء. ده بقت المساله انه يعني كل تصريحات اوباما كل تصريحات كلينتون اللي صدرت النهارده وامبارح واللي ماشيه بعد كده هتركز على فكره ايه اللي هي ديكتاتوريه الغوغاء وانه دول بقوا غوغاء وبعد شويه هتبقى لا لا ده المسلمين ما ينفعش عندهم ديمقراطيه دول مش نافعين وبعد شويه دول بيضطهدوا الاقباط وبيضطهدوا الثقافة وبيضطهدوا المرأة وبيضطهدوا
هل بتتصور ان جنونهم جن بهذه الصورة لانه المقصود اللي كان جاي من ورا الفيلم فتنة طائفية فلما فشلت
صحيح
وتردت عليهم بسفاراتهم اللي حصل
صحيح
الجو ده
صحيح
ازداد جنونهم لهذا.
انا قلت كلمة يا شيخ خالد قلت الشعب المصري مبدع في ذكائه. كانت الرسالة المفروض انها تتنقل للشعب المصري يتلقفها الكورة يتلقفها ويروح بادي ضرب ببعضه. الشعب عمل خطوه ذكيه جدا راح قال لهم لا 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 ده انتوا اللي لاعبينها انتوا الاصل. شوف هذا الذكاء الفطري عند الشعب
وده حصل من عند مسلم
ومسيحي راح رايح المسلم والمسيحي ورايحين واقفين قدام السفاره وباشاره انه لا 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 العبوا غيرها انتوا اللي بتلعبوا اللعبه دي. ده كانت الدلاله في المشهد. فراحوا رادين بقى بانه لا طب انتوا توحدتوا تاني طب هنخليكم تضربوا بعض وتكسروا بعض بالطوب ونحولها لمعركه داخليه والشرطه وشهداء قتلى ومش عارف ايه وتدخل الحكايه بالشكل ده. لازم نوسع مخنا في التعامل مع الموضوع. الاهم عندي الان شيخ خالد هو ايه؟ طيب احنا هنقف عند كده؟ هنقف عند لما انهم قلبوا المعركه دلوقتي هنستجيب احنا
ده المعركه. كلام الاستاذ فراج اسماعيل بيقول رد الفعل الامريكي المقلوب
صحيح. الان المعركه بتتحول ضدنا انه دلوقتي لا احنا نجيبعت لكم مارينز انتوا همج انتوا لا
المطلوب الان
من العلماء والدعاه والساس والاحزاب والمسؤولين ان هم يحطوا طريقة للتحرك في التعامل مع الموضوع. تقدم طلبات للأمم المتحدة بانه يقال
ده كان طلب شيخ الأزهر
وده ينفذ يتعمل ملاحقة قانونية, يتحط اللي كل اسمائهم جات وشاركت في هذا الفيلم على قوائم الترقب, يمنعوا من دخول جميع الدول الإسلامية, كل من شارك بمال لابد أن يقاطع. وهالأخير عندنا يعني كمية من الإجراءات اللي ممكن نعملها اللي نخليهم بعد كده يتعاملوا بأدب, وبدل ما يخافوا من الإسلامية فيعملوا لها قوانين, لا, يقيموا ويقدروا قوة وغضبة المسلمين.
بتبص المشهد مقتل السفير الأمريكي إزاي؟ لأن في بعض إخواننا في ليبيا أكدوا أنه فلول نظام القذافي هي اللي اتحركت بهذا الضرب على السفارة لإحراج الحكومة الليبية للوقتي, وأن في اتصالات تمت. ما عنديش مشكلة أنا أضحي بحد في مقابل أن أنا أقدر أدخل وأقبع في ليبيا عشان البترول.
أنا رأيي أن الموضوع أبعد كتير من حكاية فلول وحكاية مجموعة ومجموعة غلطت ومجموعة ما شافتش وموضوع مجموعة أصلا كان سلاحها أقوى من سلاح. دي يعني حد دلوقتي لا أستطيع القول بأن في حد مسيطر على ليبيا شخلت, لا الحكومة ولا الجيش الليبي ولا الاستخبارات الليبية ولا جهاز الأمن الليبي ولا الساسة الليبية. الواقع الحقيقي كده, الواقع الحقيقي أنت عندك 10-15 اشتباك كل يوم في مختلف أنحاء ليبيا بين قبيلة وقبيلة ومدينة ومدينة وقرية وقرية. السلاح كما هو في ايد الناس, مش سلاح الصغير ده, الاسلحة الضخمة ما زالت في ايد الناس, الاموال موجودة ومنشورة, وبالتالي لا يستطيع احد ان يدلي بدلو صحيح الان يقول مين عمل ايه فين مين اللي جرى حاجات من دي. يا راجل ده لسه حد تسأل حد دلوقتي مجموعات بتروح بتسيطر على المطار, يروح يعني في يوم قالوا ده في فلوس جاية من الخارج جاية مشحونة على الطائرات, قال لك طب ده هياخدوها ويوزعوها. راحت مجموعات مسلحة سيطرت على المطار 3 ايام عشان الفلوس اللي جاي, فما فيش حد لا يزعم انه بيسيطر هناك ولا, وده جزء من اللعبة. يا شيخ خالد ما فيش مخزن ذخيرة في ليبيا قصف, كانوا بيضربوا الجنود والدبابات والطائرات بس, لانه الذخائر دي والاسلحة دي كان مطلوبا لها ان تقوم بدور اخر سواء في ليبيا او في مصر او في غيرها. وده نفس اللي حصل مع صدام حسين, بعد ما حل الجيش العراقي تركت جميع اسلحة وعتاد الجيش العراقي في الشوارع والمخازن مفتوحة, اللي عايز يروح يعبي يروح يعبي. احنا بنواجه لعبة كبرى لازم نبقى واضحين وفاهمين.
رسالتك في اخصدها.
نعم, كان عندي جزء بس انت كنت سألتني عن وانا داخل عن موضوع جريدة الشعب.
نعم,
انت جبت
نعم
حلقة هنا كان فيها الأستاذ محمود سلطان والأستاذ عامر عبد المنعم. الحقيقة يؤسفني أن أقول لك لم يتحرك أحد, يعني المذكرة اللي كانوا قالوا لحضرتك أن أنا قدمتها ووصلت لديوان الرئاسة ووصلت لمعظم مستشاري الرئيس ومساعد الرئيس للأسف الشديد, يعني هناك إصرار. وأخشى أن أقول لك ان احنا قدام نفس الطريقة اللي تعاملوا بيها معانا النظام السابق. هناك اصرار على انه صحفي الشعب بعد كل هذا الجهد وبعد كل هذا الدور يستنوا برضو, يعني انا والله كنت ابكي وانا اسمع محمود سلطان وقال لحضرتك, قال لك انت عارف انا مرتبي قد ايه, وقال لك 350 جنيه, يعني اتكلم دلوقتي على ناس بتتكلم في 4-5 آلاف جنيه, يعني هذه حالة مأساوية. بقول مش عايزين منهم يكرموا حد ضحى وقعد في بيته 10-12 سنة وناس يعني قتلت مهنيا وقتلت سياسيا وشردوا أسر الناس
وقتلت اقتصاديا.
على الأقل يا أخي احترفوا بحقوق الناس, على الأقل أنه النظام السابق شرد هؤلاء الناس وبهدلهم وقعدهم في بيوتهم. طبعا قاومنا وقتلنا ولم نستسلم, وأنا الآن معك الآن كما كنت دايما أقاتل من أجل هذه الأمة وهذا الوطن, وما فيش حد هيحرفنا. لكن إحنا بنقول عيب أنه ناس قومت وناس لها مراكز حقيقية في صنع القرار وفي التأثير على الرأي العام, الدكتور مرسي لا يلتفت ليها ولا الإخوة المستشارين يعتبروا انه ان احنا بنبعت لهم مذكرات يعني يعملوها تحت الفحص. ناس قعدت 12 سنة حتى الآن والإخوة لسه هيفحصوا. اجبرنا النظام السابق على ان يوقع على الاعتراف بحقوقنا. واذا لم يحدث انه الاخوة، انا بقول الاخوة اللي النهاردة في مركز صناعة القرار، انهم ياخدوا مواقف صحيحة ومواقف سليمة زي ما بياخدوا، يبقوا هم بيطلبوا مننا ان احنا نضغط عنهم. للأسف الشديد اقول لك يوم الاربع سيبدأ صحفي الشعب مرة اخرى اعتصام يتصاعد الى اضراب عن الطعام من اجل نيل حقوقهم، وهذه المرة لن يقف احد على اقدامه من هذا الاضراب عن الطعام الا اذا حصل على حقوقه اللي هي حقوق بلد. نحن احنا يا شيخ خالد ما كناش بنتخالق على مصلحة، ده احنا وقفنا ضد اللي لحد دلوقتي الملفات اللي فتحناها واللي قتلنا عليها في ظل عنفوان النظام لحد دلوقتي ما تفتحتش وما تحققش فيها، وبالتالي كنا سابقين الجميع والكل. عليهم ان يعترفوا بحقوق الناس وباقدار الناس، والا لا يكونوا يحققوا للناس. وكده انا بدأت اعذر الناس اللي بتقعد يقول لك ما عملولناش حاجه ما عملولناش حاجه، ودي انت بتتكلم واحد بيكلمك على الانبوبه مش عارف ب 120 جنيه على اخره. انا رسالتي الاخيره ومنشدتي الاخيره ان يتصدى الرئيس او من حوله او حزب الحريه والعداله او غيره في انهاء موضوع ملف صحفي الشعب، والا سيكون هناك يعني سمعه اخرى ورؤيه اخرى ودور اخر للاسف الشديد.
بشكر حضرتك استاذ طلعت رمي،
انا شاكر لمحلل
الشيخ جزاك الله خيرا وسعداء بتحليلاتك.
ربنا يخليك.
انا في 20 ثانيه هقفل وعشان معايا فقره ثانيه سريعه كده. انت شايف حضرتك الازمه الموجوده حاليا والترشقات الشديده اللي هي بتتحول علينا بهذا الهجوم الشرس، امتى هتنتهي فكره ان هم يبتدوا يتحركوا على الجاني الحقيقة مش على الضحايا
خالص؟
مش هيعملوا ده
للأسف الشديد.
بشكر حضرتك.
انت بتمثل النهاردة قلعة صمود تطرح راية محددة واضحة، عشان كده اللي بتقوم بيه عامل كل هذا الفزع. زي ما الغرب فزع بيفزع، يا اخي يتعمل استفتاء في دولة، نعمل المئذنة طولها كام؟ ليه حالة فزع؟ الاسلام القادم بنهضته بقوته دي عامل حالة فزع. ليه مش عامل حالة فزع على العقائد ولا على الرحمة ولا على اننا ارهابيين؟ لا، لان هناك مصالح واصحاب مصالح سيخسرون مصالحهم في الفساد وتجارة السلاح وتجارة الغذاء وحصار الناس وحصار الشعوب وتدمير البلدان. للأسف الشديد هذه معركة يخوضونها من أجل مصالحهم، ونحن نخوضها من أجل المولى سبحانه وتعالى وإحقاقها الحق ونصرة هذا الدين.
شكرا جزيلا أستاذ صلاح طومية. هاخد فاصل وقابل أستاذ محمود عبد العزيز باحث الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، عامل موسوعة جميلة جدا، يعني هنديله وقت 10 دقائق 12 دقيقة كده اللي عندنا عشان يوصل فكرته للناس. هاخد فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. دفاعا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، شيء عملي في موسوعة رائعة الأستاذ محمود عبد العزيز باحث في الحضارات الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي. السلام عليكم أستاذ محمود.
عليك السلام ورحمة الله.
ربنا يرضى عنك. إحنا عشان وقتنا، إيه المشروع الرائع ده ويعني أهدافه، بدأ المعوقات اللي بتقابله عشان ينفذه؟
وبفضل عز وجل موسوعة الرسول الخاتم دي مشروع علمي، أردنا أن نصنع مشروع عالمي يليق بمقام النبوة بعد أزمة الرسوم الروسية التي حدثت في دنمارك منذ 7 سنوات.
نعم.
وضعت خطة من شأنها أن نصنع مشروع يكون فيه من الابتكار العلمي والإبداع الإخراجي ما لم يكن من قبل في العالم الإسلامي، لأنك عندما تتحدث عن من تتحدث عن الرسول الأعظم، عن هادي البشرية ومنقذ الإنسانية محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكان من الضروري أن نصنع هذا المشروع، أن نعد خطة من شأنها نعمل مشروع عالمي يليق بمقام النبوة، نرد فيه من خلاله نبرز جوانب الرحمة والسماحة ومعالم الأخلاق ومظاهر الرحمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالة الإسلام، ونرد على كافة الشبهات التي وجهت إلى الدين الإسلامي من خلال نبرة حوارية هادئة وأسلوب يتسم بالتبسيط وبالعرض بالتشويق، ويكون فيه من الإثارة لأنك تخاطب عقلية مختلفة الذهن مختلفة الفكر وهي العالم الغربي، لأن المشروع في الأساس موجه للعالم الغربي.
طيب يعني أولا الموسوعة الواحدة كم صفحة تقريبا اللي موجودة؟
موسوعة رسول الخاتم
عندنا صورة ليها يا جماعة؟
900 صفحة ألوان.
900 صفحة؟
900 صفحة
ما شاء الله.
ألوان طبعا احنا
إيه ممكن برضو يا ريت كريم تجيبها لنا كده، يا ريت يعني تفتحها حتى عشان نشوف من الداخل الشكل عامل ازاي وتعرضها قدام الشاشة.
هكذا الموسوعة مزودة بالصور والصور والخرائط التوضيحية والأشكال البيانية والرسوم.
نعم.
واخد بال حضرتك، ودي لأول مرة في العالم الإسلامي مشروع شامل جامع لكل ما يمس العلاقات الإسلامية الغربية من شبهات وإشكاليات.
نعم. ولأول
مرة ولأول مرة في العالم الإسلامي مشروع يتناول كافة الإشكاليات التي تدور بين الإسلام والعالم الغربي، سواء على المستوى الثقافي أو الديني أو العلمي أو التاريخي. فكذلك الموسعة مزودة بتصميمات لفنانين أتراك نذكر القارئ بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. صنعها هؤلاء الفنانون، توضع خلف الأبواب والفصول والمباحث. كذلك الموسوعة مزودة بأشعار في المديح النبوي وفي رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب يعني انت قمت المشروع ده لوحدك؟
بفضل الله عز وجل انا فعلا قمت بهذا المشروع لوحدي، وكده دي اكبر مشكلة بالنسبة لي. يعني انا
يعني انت لوحدك اللي عملت كل القصة دي؟
لا، في هناك فرق عمل لها شغل ثانوي تاني، يعني في بدأ من فريق الصف الالكتروني، فريق المراجعة العلمية، فريق المراجعة اللغوية، فريق تخريج الاحاديث وعلومي، فريق الانديزاين والفوتوشوب والجرافيك وما شابه ذلك، الذي صمم هذه الموسوعة بهذا الشكل.
نعم. طيب يعني ايه المعوقات اللي بتقابلك؟ يعني اولا هذه نزلت السوق؟
لم تنزل السوق. نحن نبحث الان عن جهة عالمية او نستغل هذه الفرصة لدعوة رجال اعمال خيرين او دعوة الازهر الشريف ان يتبنى هذا المشروع ويترجمه لعشر لغات عالمية، لان همنا الاول من هذه الموسوعة انها موجهة اصلا للقارئ الغربي لتبديد الشبهات التي تدور في ذهن
العالم. ما حاولتوش تكلمه مثلا مهندس فاضل سليمان مؤسسة بريدجز فاونديشن؟
والله انا حاولت اتواصل مع المهندس فاضل سليمان ولكن لم يتصل، لم يرد علي احد من خلال العنوان البريد الالكتروني بتاعه والتليفون مؤسسة الجسور. وحاليا نحن الان نقوم بمبادرة لعرضها على حكومة تركيا والإماراتية والقطرية لأجل تبني هذا المشروع لنجعل منه أكبر موسوعة في العالم نحتفي به في حدث عالمي، لأننا نخاطب العقلية الغربية وهذه لغة الميديا التي يفهم بها الغرب الإسلام، ونترجمه إلى عشر لغات عالمية بفضل الله عز وجل ليدخل الناس في دين الله.
إيه الجديد اللي عند حضرتك في المشروع ده اختلف عن سابقه؟
سؤال جميل جدا. الجديد في هذا المشروع أن احنا بنتناول 1400 سنة من رسالة الإسلام، فنبرز مظاهر الرحمة ومعالم العدل وجوانب السماحة في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من منطلق قوله تعالى وما أرسلناك رحمة العالمين، وليس السيرة النبوية كما تعرض في التسلسل التاريخي أو الموضوعي. فنبرز رحمتي بالفقراء، بالمساكين، بالعصاة، بالمتشددين، بالذوي الأعذار، بالمرضى، بالأصحاء، بالعبيد، بالأرقاء، بالنساء إلى آخره. ما نعرض كذلك نظرية الحرب في السلم، الحرب والسلم في القرآن الكريم.
هل استعنت بمراجع معينة؟ يعني أنا فاكر الدكتور رغد السرجاني كان ما شاء الله عنده بحث رحمة النبي أو كده، كان بحث رائع وكسب المركز الأول يعني.
نعم، أنا أصلا بدأت في هذا المشروع في بداية تكون هذه الهيئة التي منحت الدكتور رغد السرجاني الجائزة، واخد بالك، وجلست مع رئيس الهيئة في السعودية، وتمنى لو أنه يتمنى يعني يتبنى هذا المشروع، ولكن الرجل الذي يعطيهم يعني عطايا من أجل الإسلام والمسلمين توقف عن دعم المشروعات الهيئة، الدكتور عادل الشدي، اجتمعت به في رمضان في منزلي في الرياض. ويعني أنا أذكر أنه قال لي أغبطك على هذا العمل، هذا العمل يحتاج إلى مؤسسة كبرى، كيف قمت به لوحدك؟
يعني طب يعني توقف عن دعم ليه؟ في مشكلة أمنية مثلا ولا الغرب ولا الدنيا إيه؟
دعم المشروع هناك.
لا، انت بتقول لي الاخ اللي هو كان بيدعم توقف عن دعم
مؤسسة الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من رجال اعمال الكبار، ولكنه توقف عن دعم الهيئة فلم نوفق في.
طيب يعني ما فيش حد استجاب لك يا محمود خالص؟
والله انا كنت
يعني ما شاء الله عندنا رجال اعمال قنواتهم فيها فلوس قد كده.
انا قيل لي هذا الكلام في الكويت واستغربت في السعودية، قالوا لي عندكم من رجال الاعمال من ينهضون بهذا المشروع، ولكن مشكلتي انا كاتب ليس لدي لغة الميديا او الاعلام. هو المشروع المفروض احنا وصلت عليه لغة الاعلام. انا قمت بزيارة للكويت، لم اوفق في هذه الزيارة. ليه؟ لان ما في هناك ضمانات انا اعطيتهم المشروع وسحبته بعد نصف ساعة من اعطائهم المشروع.
ليه؟
لان ما فيش ضمانات ان ممكن المشروع يسرق.
الايه؟
يسرق المشروع.
واخد
بال حضرتك، سحبته مع نصف ساعة. احد الافاضل مثل حضرتك دكتور قال لي اسحب مشروعك سيسرق، وفعلا تركت لهم كتابا اخر مثل هذا وسرق في الوزارة.
سرق في الوزارة؟
نعم.
يعني نسبون نفسهم؟
نعم، سرق باحث سرقته في رسالة الماجستير.
لا حول ولا قوة.
نعم.
طيب يعني في حد تمت مراجعته من قبل حد؟ يعني انت لما عرضته مثلا
هناك استخدام؟
لا عرضته على مشايخنا الكبار، الشيخ حسان، الشيخ ابو اسحاق، الشيخ
عبد المقصود. لا، هو الامنية الكبرى نحن نطمع في مقدمة للشيخ محمد حسان، حقيقة، ولكن المشروع أشرف عليه دكتوران في جامعة القاهرة، توفي أحدهم رحمه الله الدكتور محمد رفاعي والدكتور طه عبد المقصود. قدم المشروع الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي الحاصة على جائزة ملك فيصل العالمية، وأستاذنا أشهر من أن يذكر طبعا.
نعم.
الدكتور عبد الله شاكر رئيس جامعة أنصار السنة المحمدية في مصر، الدكتور طه عبد المقصود أحد المشرفين العلميين على المشروع، كما قدم له الدكتور عبد العزيز.
دكتور مين الأخير؟
الدكتور طه عبد المقصود.
طه عبد المقصود.
أستاذ التاريخ الإسلامي حضارة الإسلام كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
نعم.
فضيلة الشيخ عبد العزيز الرجحي المملكة العربية السعودية، فضيلة الشيخ.
طب ما فيش حد مثلا الشيخ عبد العزيز الرجحي، بعض اخواننا اهل الخير في السعودية يا سيدي.
نعم.
يعني ما بصوش للموضوع ده
والله. يعني الشيخ عبد العزيز الرجحي جزاه الله خيرا، يعني لما شاف مشروعي قال لي انا عندي كتب بقالها 3 سنوات و4 سنوات ولكن مشروعك انا اعتكف عليه. فاعتكف عليه 10 ايام وكتب لي مقدمة وقال لي اذهب الى المؤسسة الفلانية، فذهبت اليهم. قال لي عندهم استثمارات بالمليارات في البورصة السعودية، ذهبت إليهم فتنكروا لي.
دي حاجة غريبة جدا. امال احنا عمالين نصوت دفاعا عن رسول الله الا رسول الله؟
نعم.
طيب يعني فين الناس اللي تقدر تنفق حاجة عشان تترجم تروح للبشر اللي اداراتهم بتخدعهم على ان نبي الاسلام ارهابي وان المسلمين ارهابيين بهذه الصوره؟
وهل يظن المسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم ب10 ملايين جنيه؟ هذه ال10 ملايين جنيه ليست اخذها احطها في جيبي
يا سيدي، ده راتب مذيع في السنه.
نترجمها لعشر لغات عالميه. العالم الغربي ملوث، العقول الغربيه ملوثه نتيجه ما ابدعه الاستشراق ورجال الادب والمستشرقون وما كتبوه لهم. هناك مفاهيم مغلوطه، افكار خاطئه للاسلام والمسلمين للاسف الشديد. ونحن ككتاب في العالم الاسلامي نفهم الازمات التي تحدث بيننا وبين العالم الغربي بسطحيه شديده جدا. من ذلك ازمه الرسوم المسيئه للاسف الشديد التي فهمناها انها حريه التعبير. ازمه الرسوم المسيئه حسب عملي في هذا المشروع عمليه مخابراتيه. فيلمان جروز الرسام الدنماركي الشهير الذي رسم هذه الرسوم على علاقة بالمحافظين الجدد، والمحافظون الجدد يعتنقون فكر ديني متطرف
يؤمنون
نعم بعودة المسيح، ولكي يعود المسيح لابد أن نهدم المسجد الأقصى، ولذلك عملوا هذه العملية السوداء من أجل اختبار ردة فعل الشعوب الإسلامية تجاه أعظم رمز مماثل للمسجد الأقصى حتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع الشعوب الإسلامية عندما يقبلوا على هذا الفعل الشنيع.
نعم.
ودي للأسف الشديد.
طب هل بتشوف يعني ده ممكن يساهم في الأزمة الموجودة حاليا اللي بيفتعلها الغرب كل على فترات متقطعة من الإساءة للنبي، ويشوف رد فعلنا ويستغل رد فعلنا في أحداث ويبتدي يصف المسلمين بإرهابيين، وللأسف بيعاونوا بعض الرويبضة من اللي موجودين في الوطن العربي من الليبراليين، بعضهم كده تحس ان هو مش حاسس بقيمة بقدر النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأ يستعبط ويتكلم على انه يعني ايه احنا بننفعل ليه والرسول اكبر مش عارف من ايه، وما بيساهمش باي حاجه للتعريب بالنبي، بل بالعكس ده هو بيعادي ثوابت النبي وسنه النبي.
نعم. وياتي بافعال اباه الاسلام. بدايه انا كتبت مقالا ارسلته لجريده الاهرام اسمه حقيقه التطاول الغربي على الرسول الاعظم. احنا للاسف الشديد كما قلت لحضرتك نفهم الازمات كمثقفين وكتاب في العالم الغربي سطحيه شديده جدا. ازمه الرسوم المسيئه والافلام المسيئه لتيري جونز وعيد البرنامج الهندي جيرارد فيلدرز وفيلمان جروز، دي مخطط تشويهي، مخطط تامر بيقف وراءه اليهود، يتم عبر صورة منتظمة. واخد بال حضرتك؟
طب ممكن تسمح لي اقطع في حاجة صغيرة، لان بعض برضو يعني الموجودين اللي ابتلينا بيهم في مصر يقولوا لك انتوا على طول طول عمركم الاسلاميين دول ما رجوش غير نظرية المؤامرة، كأنها مش موجودة، وكأن ما فيش يمين متطرف، وكأن ما فيش فكرة لتقسيم مصر. يعني عايزين يصدروا للناس ان الاسلاميين بيخوفوكوا من
المؤامرة في القرآن الكريم، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يعني دي حقيقة دي المقصود بهذه الازمات، احداث فوضى في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم الاسلامي، واخد بال حضرتك، من خلال التحالفات التي المنوله للتيار الاسلامي وما شابه ذلك لكي يهدموا هذا المسجد، اسال الله عز وجل ان يحفظه.
نعم.
واخد بال حضرتك، فكل هذه الازمات تحدث عبر تخطيط منظم من قبل اليهود ويشرفون عليها.
نعم.
اضف الى ذلك ان هذه الازمات تحدث نتيجه اصلا لشغل الجماهير الغربيه عن فضائح القساوسه في الكنائس الغربيه، ودي اللي احنا لم ننتبه اليه. يعني القساوسة يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأطفال مقابل، لأن الكنائس الغربية تعج بكثير من المشكلات نتيجة. نعم. أن القساوسة والكهنة يأتون الأطفال.
نعم.
أضف إلى ذلك ما يحدثه الإسلام في العالم الغربي من أن هذا الرجل الغربي الغربي هو العادي هو الذي ليس يسلم. هناك نخب غربية تدخل الإسلام، مدربين، لاعبين، بروفيسورات، جامعات، فدين يشكل لهم عبء نفسي كبير جدا. فنعمل ايه؟ نحاجب الإسلام لكي نشوه الإسلام في العقلية الغربية.
نعم. أنا عندي أعضاء الوطن المنحل يعلنون تأسيس تحالف نواب الشعب رسميا، ده حزب جديد أو تحالف جديد اسمه نواب الشعب لخوض الانتخابات البرلمانية. وقيلة صبحي صالح بيقول بقاء الرئيس لنهاية ولايته في الدستور الجديد لضمان استقرار البلاد. قوات الأمن تفرض كردونا أمنيا على قرية بني حدير ببني سويف بعد قطع الطريق. وقفة لأسر الشهداء الله يرحمهم بإذن الله أمام الاتحادية لإعلان تحقيقات تقصي الحقائق. إسرائيل تعتقل مدير المسجد الأقصى من منزله. قوات مسلحة ضبطنا 10 تكفيريين واستشهد بإذن الله أحد أفراد قواتنا. غنيم وزير التعليم كانوا على المعلمون كانوا على قدر المسؤولية وإذا التزموا بواجباتهم فلن نقصر في حقوقهم. خضر اللواء طارق خضر بيقول قانون التظاهر يحمي جندي الأمن ويؤمنه عند فض التظاهرات غير السلمية. والله ساعات بيصعب عليا جنود الأمن المركزي دول اللي داخلين وسطنا عمالين نضرب فيهم ويجروا ورانا والضباط يأمروهم ولا ناقه لهم ولا جمل إلا محاولة حفظ الأمن. ضباط لكن شرفاء. وزير الداخلية الحالي يسير على نفس نهج العدلي. الأهلي والزمالك في لقاء القمة في أفريقيا يتعادلان 1-1 وتشيلسي كسب مازيمبي كده الأهلي تأهل للدور النهائي وحيلتقي مع فريق مش عارف من نيجيريا ولا فين كده اسمه صن حاجة. وطبعا الماتش اتلعب بدون جمهور في استاد برج العرب. وكالمعتاد نتمنى ان الفترة المقبلة كده نشوف حوارات عاقلة، اقول حوارات عاقلة عن النشاط الرياضي في مصر ممكن يحصل فيه قدام ونرجع تاني لانه ده جزء من احساس الناس بانه البلد لسه فيها امن. ونحاول بقى نشوف حكايات الالتراس الملتزم منهم اهلا وسهلا واللي مش ملتزم منهم يحرم من دخول المباريات. ده اللي محتاجين نشوفه الفتره اللي جايه. مرسي اجتمع بالرئيس السوداني ناصر بقصر الاتحاديه وعضوه بمجلس الشيوخ الامريكي تدعو لالغاء زياره مرسي للبيت الابيض. ونتنياهو زعلان جدا بيقول محمد مرسي لم ينطق كلمه اسرائيل علنا منذ انتخابه. عجبني جدا الانبا غبريال اسقف بني سويف الراجل بيقول الفيلم لعبه صهيونيه خلفها قله من اقباط المهجر. يا ريت يروح يشوف كلام الاستاذ حمدي انديل. والاكثر روعه الحقيقه معلمه مسيحيه تشرح سيره الرسول الكريم لطلابها بالشرقيه، ده في محافظه الشرقيه واشاد بيها الاستاذ المستشار حسن النجار محافظ الشرقيه. وده شيء رائع يا اخي الله العظيم. نفسي بس يخلصونا من الفزاعه دي والاعلام المصري في جزء منه مارينز اكل عيشه كله من هذا الموضوع. نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا منهم. اتحاد شباب الثوره بيرفض وصف رئيس الوزراء للمتظاهرين بالماجورين. عايزين نتكلم بجد بقى، ما هو مش هنفضل طول عمرنا نلاقي ناس بتعمل تصرفات مش مقبوله وبرضه مصرين نتكلم نقول ده متظاهرين وتظاهر سلمي. سلمي فين؟ مش دي وكالات انباء بترصد واعلام بيرصد؟ عايزين المتظاهر المحترم ندافع عن حقوقه بكل قوه، والانسان الغوغاء اللي عايز يستغل الاحداث لاثاره شغب ولا اعتداء على الناس نقول له لا ستوب اقف بقى. انا مش عارف ايه الدفاع الاعمى عن كل حاجه فيها تظاهر بدون اي ضوابط يا جماعه الخير يعني. وياسر علي بيقول مساعده الرئيس هيسلمه مهامه من خلال يومين والامن بيزيل تعديات الباعه الجائلين على ميدان التحرير. والمتحدث الاعلامي للضباط المرتحلين بيقول هندخل في اعتصام مفتوح لو لم تنفذ مطالبنا. ويسري حماد بيقول من سنحيل من خالف قرار رئيس الحزب باجراء الانتخابات للتحقيق. والقوات المسلحه تم في اقاله الفريق صبحي من رئاسه الاركان. والكسب غير المشروع. هختم ثروه حبيب العدلي 18 مليار جنيه و42 قصر وصوت. يا اللي انت مش غرمانه على اللي بيحصل في مصر وسايبين كل ده وبنروح ندور على اقفلوا القنوات الاسلاميه بدل ما يقعدوا يفعلوا قضايا الفساد عشان ناخد الفلوس من الحراميه اللي سرقوا مصر ومن الحراميه والمفسدين اللي قتلوا شباب مصر واعتقلوا الناس في المعتقلات بدون وجه حق وفي الزنازين. كل ده نسيبه وعمالين نعمل الاعجاز العلمي في القران ومصطبط هلا فرحان تجيب ناس يخشموا يشتموا في الاخوان والسلفيين وان احنا سبب البلاوي اللي بتحصل في العالم كله سببه اخوان وسلفيين. اخيرا هل تعتقد ان احداث الشغب الاخيره هي الفصل الثاني لمظاهرات 24 اغسطس؟ نعم 98% لا 1% لا ادري 1%. عندك كلمه اخيره عايز تقولها؟
والله انا استغل هذه المناسبه لدعوه الازهر الشريف منارة الإسلام والمسلمين ودعوة الهيئات العالمية في العالم الإسلامي ورجال الأعمال الخيرين لتبني هذا المشروع لكي نكون أدينا الواجب الملقى علينا تجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة يعني تحمل في طياتها دفاع عن الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في المقام الأول والأخير
إن شاء الله. ربنا يكرمك. طبعا احنا عارفين ان الشيخ سعيد عبد العظيم تولى الإشراف على حزب النور بدلا من الشيخ ياسر برهام، والشيخ ياسر برهام بيقول حل أزمة حزب النور تنتهي بالالتزام باللائحة وتطبيق الشورى. زغلول النجار الفيلم المسيء وراءه الصهاينة، وأيمن الصياد بيقول من ينادي بمقاطعة جوجل شخص لا يجيد القراءة. بشكر حضراتكم على متابعتكم معانا، وبكرة عندنا لقاء مهم جدا مع شخصيتين مش مسلمين، عايزين نتكلم في فزاعة الفتنة الطائفية اللي الغرب عايز يعملها عشان يصرف النظر عن الأحداث اللي بتحصل عنده، وعشان يزايد علينا من أجل انتخابات وكراسي رخيصة زائلة. كل ده هنناقشه بكرة مع ضيوفنا الكرام. أشوفكم بكرة بإذن ربنا سبحانه وتعالى خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.